كل أربعة. أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ياسمين سوريا اليوم الأربعاء 18 حزيران جون 2014. معكم اليوم سوزان هالة، دكتور ناهد، سميرة، دكتور ناهد، حسان، عمار، سامي، وأنا هند لطفي. ضيفتنا لليوم الشاعرة انصاف مريم، منسق ومنفذ البرنامج حسان، ومديرة موقعنا yasham.ca سوزان، والمخرج ومهندس الصوت عمار، ومساعد مخرج سامي. للفقرات بانتظاركم أعزائي المستمعين، وأولها كلنا مهددين بخطر وجود غاز الراديوم في بيتنا. لمعرفة الحل اسمعوا فقرة سوزان مع حسان في هذا من حقي. عن العيد الوطني بكيبيك معكم دكتور ناهد وعمار. دمشق في عيون الشعراء، فقرة حوار مفتوح مع الشاعرة انصاف مريم. دردشة ستات اليوم رح تكون عن الاحترام مع هالة وسميرة. مسك الختام مع شهد برمدة بالفقرة الفنية مع سامي وعمار. أعزائي بترككم لتستمتعوا بفقراتنا لليوم، ولمتابعتنا زورونا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca وعلى الفيسبوك، وأيضا فولو أس على تويتر.
Oh, he's dead.
أعزائي المستمعين، كنت مع أغنية يا شام للمطرب السوري فايز الحلو. مساء الخير ومرحبا فيكم بالاستوديو سوزان وعمار وسامي وحسان. مساء الخير.
مساء الخير.
طبعا مثل العادة أعزائي رح نبدأ بالأخبار السورية أو عناوين الأخبار السورية وبعض الأخبار الفنية والثقافية، وكلياتها نقلا عن المواقع الإخبارية. اشتباكات بين الجيش الحر والجيش السوري في ريف درعا، وعن المرصد السوري مقتل 12 مدنيا في قصف الجيش السوري على مخيم اللاجئين قرب الحدود الأردنية، سقوط قذائف هاون على الأشرفية والسريان ومساكن السبيل في حلب، وأنباء عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. روسيا تقول أن سوريا وافقت على فتح 4 معابر من الأردن وتركيا والعراق لإيصال المساعدات الإنسانية. ننتقل لأخبارنا الثقافية، واللي حابة إبداها مع الشاعر عمر الفرة. أكيد كلياتكم بتعرفوا قصيدته المشهورة حمدة، حمدة يلي كانت من أشهر قطافات الشعر المعاصر، الثرية في مضامينها والمتربعة على أهداف الفنون، واللي شاعت بنهايات القرن الماضي. من حمدة الشاعر عمر الفرة عم يكتب قصيدة متوقع لأنه تاخد ضجة كمان مثل حمدة، بعنوان الأرض إلنا. النجمة السورية سلمى المصري كرمت في الدورة الأولى لمهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة اللي انطلقت يوم الاثنين الماضي في دمشق بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المؤسسة العامة للسينما. للخبز رائحة البارود، وللملح نكهة الصبر، وللسكر طعم السم الزعاف. على هاي كلها كتب على طاولة النقد، أو هي قصص من وحي معايشات الحروب وحكايات أمهات فقدنا فلذات أكبادهن. طبعا هي قراءات عم ينقدها الناقد الدكتور حسن الأحمد. مياه الشرب يلي عم يعانوا منها أهلنا بسوريا بشبكة دمشق وريفها على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك، يعني ما رح يعانوا من انقطاع الماء بشهر رمضان المبارك. وإنتاج حما من القمح انخفض من 350 إلى 90 ألف طن. أيضا من أخبارنا الثقافية أنه أصدرت المؤسسة العامة للبريد مجموعة طوابع بريدية مؤلفة من 4 طوابع بمناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البرازيل حاليا، والطوابع هي من فئة 100 ليرة سورية و 150 ليرة سورية. طبعا حمى المونديال وين من كان. مع أي فريق أنت سوزان؟
والله لإسبانيا خلاص راحت، بس أنا يعني في عندي شوية ميول لألمانيا.
سامي
بخبرك عن الفريق اللي يربح للأخير الكاس.
ألمانيا
أكيد.
وعمار
ألمانيا.
واو.
أنا بدي أقول الأرجنتين، بدي خالف
خالفنا لك.
يعني أنا ما بتصور
خالف تطلع.
أنا صدقا كنت مشتية وانبسطت كتير يعني أنه دخل فريق عربي هو فريق الجزائر. بتمنى انه يوصل شوي لقدام، لانه فعلا يعني بنرفع راسنا لما بيدخل اي فريق عربي مهما كانت جنسيته يدخل المونديال والعالم تسمع فيه. يعني هي تمنياتنا. شو عندك اخبار سوزان؟
انا ما عندي اخبار، بدي اسمعكم بس.
حسان.
من الاخبار الطبية، توصلت دراسات الى ان الاطفال في الوقت المعاصر يدخلون الى فترة المراهقة في سن مبكرة بسبب نوع التغذية والوزن. ونقل عن دراسة قولها ان مرحلة المراهقة تتميز بالتغيرات البيولوجية والنفسية لشخصية الاطفال، والناتج بدوره عن تزايد الهرمونات الجنسية لدى الاطفال، ما يتسبب في دخولهم في مرحلة المراهقة في سن مبكرة. ومن بين النتائج الأخرى التي استنتجتها الباحثون، دخول الأطفال ذوي الوزن الزائد فترة المراهقة مبكرا مقارنة مع الأطفال ذوي الوزن العادي، ويعود السبب إلى ارتفاع نسبة هرمون اللبتين لديهم.
أكيد يعني، وهذا الشيء عم نشوفه فعلا يعني عم نشوفه
قبل عمره.
طبعا كلياتكم سمعتوا بمونتريال أدان العمدة دينيكو دير أعمال الشغب يلي جرت أثناء مظاهرة شارك فيها مئات من رجال الشرطة والإطفاء وموظفو بلدية آخرين أمام مبنى البلدية احتجاجا على مشروع قانون التقاعد الخاص بهم. وكان المتظاهرون قد قاموا يوم أمس بإشعال حريق استخدموا فيه أكياس القمامة في منتصف الشارع، ثم قاموا برش الماء على واجهة مبنى البلدية بواسطة خراطيم الإطفاء. وقد انتقد العمدة استخدام معدات البلدية في هذه الأعمال التي وصفها بالغير مسؤولة وغير مقبولة. وكان أعضاء اتحاد موظفي البلديات يحتجون على مشروع القانون رقم 3 الذي طرحته حكومة كيبك الجديدة، والذي يدعو الاتحادات إلى إعادة التفاوض حول برامج تقاعدهم، بحيث يقوم المستخدمون بدفع جزء من العجز في برامج تقاعدهم والذي يبلغ 3.9 مليار دولار.
9 شركات إنتاج السيارات لاستخدام المزروعات في إنتاج الوقود الحيوي. كلنا عم نفكر يعني بنفس الطريقة، إنه إمتى ممكن تتم هالطريقة أو حتى يوفروا كثير من البترول. إلا أنه هالمرة هي المرة الأولى من نوعها اللي بدها تقوم فيها شركة سيارات باستخدام الطماطم في إنتاج أجزاء للسيارات. ونقلت رويتر عن مصادر في شركة فورد أنها تنوي التعاون مع شركة هاينز المتخصصة في صناعة الكاتشب لاستخدام ألياف البندورة في تصنيع أجزاء بلاستيكية مستخدمة في سيارات فورد. وقالت الوكالة أن الخبراء أكدوا أن استخدام مواد بلاستيكية نباتية المنشأ سيسمح بخفض أضرارها للبيئة يعني طبعا. وقال الخبير في أن المواد الجديدة ستستخدم بالدرجة الأولى في تصميم أجزاء داخلية للسيارة، وبالتأكيد تلك التي تركب تحتها غطاء المحرك وفي أسفل هيكل السيارة، لأن شكلها الخارجي لا يعد لطيفا للنظر. لذلك فإنه من المهام الرئيسية التي تعمل الشركة على حلها، مضيفا إلى أن خبراء الشركة يدرسون الآن إمكانية تصنيع أجزاء السيارة من البندق والأرز والأشجار.
بدا ترتفع أسعارهم أكيد.
هذا من البندق ولا من العوج؟
هو البندق هلأ حاليا غالي، فتصوري إذا
بدهم يوفروا ولا بدهم يعملوا شيء غالي.
لا بضل أوفر يعني. كارين بارادي وجوناثان خزام الطالبان بجامعة مكجيل سيكونان أول كنديين منذ 25 عام يقدمون اختراعا غذائيا في مسابقة تطوير المنتجات الغذائية التي ستقام هذا الأسبوع بالولايات المتحدة. الاختراع هو عبارة عن نوع من البوزل آيس كريم يصنع كليا من مواد محلية يستطيع أن يحافظ على قوامه المتجمد في درجات حرارة جو عالية لمدة ساعات بدون وضعه في الفريزر. يتبع الطالب والطالبة كورس علوم في جامعة مكجيل بإشراف الأستاذة سلوى، يمكن تكون كريم أو كريوم، بتمنى أنه يكون بالفظة بشكل صحيح، وشارك في هالاختراع بالإضافة إليهما 14 من زملائهم. يضيف الخبر أن السر في الوصول إلى هذا النوع من الآيس كريم هو خلطة معينة من أنواع من السكر اختيرت من قبل الطلاب بالإضافة إلى وعاء تعليب خاص. يعني نستمتع بالآيس كريم وهي مثل ما بس هي طيبة لما بتسيح يعني ما بعرف شو.
لا بس بناخده معنا على البيكنيك مثلا، يلا بعد الظهر بناكل بوزة. ليش لا؟
بوزة بقداش تاخد كتير وقت حتى تدوب.
ما هذه منجيبها من سوق.
شو المواد يلي بخليها هيك تضل؟ هلا يعني بدقوها هنين اوكي، بس شو المواد اللي بتخليها
منهم بيدوبوا؟
الحقيقة ما عندي فكرة فيها، بس هو اكيد الدق والتجميد السريع أو التجميد لمدة طويلة هي اللي بيعطيها هالفترة من الزمن.
وقوامة يعني هو ماله يعني جامد، تماما جامد.
هي من الأساس بتلاقيها يعني شوي جامدة قبل ما يجمدوها، بتلاقيها هي جامدة.
ما في مثل طعم على كلين أبدا، ما في مثل.
والله ذكرتنا على بوزة بكتا.
رح نروح لخبر تكنولوجيا. شو رأيك إذا نحكي على الآيفون؟
غير البندورة تعيش السيارات
يعني. على الآيفون ولا تحبوا غير شيء؟ لا أكيد آيفون. لا ما أنا رح أقول لك رح أخذك على غير شيء لأنه شيء
أو حديث. سيارة بتصير بالجو يعني نشوف شو عنده.
كشفت شركة ماركوان في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية عن كوب أو الكوب الجديد الذي اخترعته وأطلقت عليه اسم فاسيال، وأن الكوب الجديد يستطيع تمييز ما بداخله من مشروبات، يتعرف عليها ويخبر مستخدم الكوب عن عدد السعيرات الحرارية الموجودة بالمشروب الذي يتناوله، وأضاف إلى أنه من خلال كمية المشروبات التي يتم تناولها بواسطة الكوب يستطيع الكوب تقدير مدى احتياج الجسم للسوائل، كما ينبه المستخدم إذا ما كان الجسم في حاجة لمشروب جديد، كما أنه قادر على الإجابة على أسئلة تساعد المستخدم في إنجاز مهام عديدة مثل المساعدة في إنقاص الوزن والتحكم في نسبة الكافيين التي تدخل الجسم. ويأتي الكوب في ثلاثة ألوان، أبيض ورمادي وأسود، نقي واحد عمار، ويبدأ سعره المبدئي 99 دولار فقط لا غير. وتنوي الشركة البدء في توزيع منتجاتها الجديدة في أوائل عام 2015، ويشحن الكوب بشاحن كهربائي بدون أسلاك، ويمكنه تخزين طاقة تكفي للعمل 7 أيام بعد شحنه لمدة 60 دقيقة.
لاحظ أنه بينشحن لاسلكي يعني بدون أسلاك، بكفي انك تحطه قدام البريز بياخذ لاسلكيا من الكهرباء. هذا اهم من الايفون
طبعا.
في منه كوب اس هلا حيطلع
قريبا
كوب اس سنكس.
غاز الراديوم اذا كان موجود ببيتنا هو كثير خطير سوزان.
رادون
هو كثير خطير. اذا كان موجود ببيتنا رح نعرف كيف نتعرف عليه بفقرة هذا من حقي بعد فاصل قصير.
باتي ثري بالري لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على نفكة تسانك شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523. حلويات السلطان على نفكة تسانك شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماري كادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكيش، عيران وسمنة بلدية تبوها من الأسواق. ماركة ماري كادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كادي لتأينا ابني عكاوي لأينا.
يا زينب كيف وصلتي قبلي وانا طالعه قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟ ليش ما قلتلك يا تريز؟
لا ما خبرتك يا تريز.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقه شنطه جديده غير شنط السنه الماضيه، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟
فواياج مايسترو افضل خدمه واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي.
نوفا 50 بولفارد لاكادي 54-381-9999 514-381-1999. جرب مايسترو مره ما بتغير عنه بالمره.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
إما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا، شنو هذا حلو مو على بنضة غير من حلويات الشام، لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها، برازق، كليجة، مشبك، عويمات، بقلاوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية وأطيب بتيفور. باتيسري الشام، شوكولا الأعراس وبوبونير، معمول وأرانجمان للعيد. باتيسري الشام، 3754 سان مارتان ويست تقاطع إبير، أول إشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بنك ناسيونال. 450-687-1122 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب ذوقي هاللقمة.
عن جد سفرة بكية، مشاوي وشيش طابوق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب كأنك بلبنان.
شو قصتك هاي صلايصة؟
ليه من شركات الطيران مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجز للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو، مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة هذا من حقي، أو فينا نحكيها كمان فقرة العقارات. من الكون رح نحكي اليوم عن غاز الرادون وشو بيهدد صحتنا فيها. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان مثل ما عم نسمع غاز الرادون بمونتريال ضحيها بيهدد بمرض السرطان.
أيوة.
شو العمل؟
لا أقول لك شو هو غاز الرادون حسان، نعيده أكيد حكينا عليه قبل هلا، بس هلا عم رح نحكي عليه كمان لأنه صار كتير قريب منا، صار تقريبا بكل بيوتنا، مش بكل بيوتنا بس ببيوت قريبين مننا. يعني الرادون هو غاز راديو أكتيف خطير كتير على الصحة، بيؤدي اللي بيشمه إلى سرطان الرئة المميت. ما له لون، ما له طعم، ما له ريحة، وبيجوز يكون ببيتك بدون ما تعرف فيه. 16% حسام من السرطان الرئوي بيجي ان وقت واحد بشم هالغاز المميت، وحسب المؤسسة الكندية للصحة انها بتقدر 3000 شخص بيموت بكندا سنويا بسبب غاز الرادون.
طيب فيك تعطينا فكرة سوزان شو هي العلامات او شو هي التأثيرات على صحة الانسان؟
هو أول سبب لمرض سرطان الرئة لغير المدخنين، وتاني سبب لسرطان الرئة وللمدخنين. يعني 90% من الإصابات بمرض السرطان الرئة هن للمدخنين، و10% للي غير مدخنين. بس إذا كانوا مدخنين ومعرضين لغاز الرادون بنفس الوقت، الخطر بيكون كتير كبير، ويعني التعرض للخطر وللسرطان كتير كبير بيكون.
يا هل ترى هالغاز هو موجود بالمنازل بمونتريال وضواحيها؟
ما هيدا اللي لازم نحكي، لأنه صار قريب كتير علينا، واكتشفنا كتير اكتشافات بمونتريال بلافال، ما في واحد بعيد عن الخطر. يعني لازم ناخذها الحكاية جدية، لأنه حسب دراسات جديدة بتشغل الفكر عن جد حسان، من صحة كندا أنه اليوم بسنة 2014 نسبة الرادون اللي تتعدى النسبة الأقل المقبولة بصحة كندا هي موجودة ب 15,000 بيت بكندا، وفي بيت على 10 بمقاطعة كيبيك، 8.8 بحوالي مدينة كيبيك، والنسبة الكبيرة من البيوت هي كمان بلافال حسان، 12.1% من البيوت فيهم رادون. وعم أقول لك إن الرادون بالنسبة اللي ما أنا مقبولة اللي بلشت تصير خطيرة، لأنه بشوز يكون أقل من النسبة.
طب في مناطق بلافال أو بمونتريال ما فيها أبدا غزلات.
ما بنقدر نقول في حارات حسان، لأنه ما في بيت بكندا مثل ما قلت لك إنه بعيد عن الخطر. الأراضي الغنية بالأورانيوم طبعا بتكون معرضة أكثر من غيرها، بس ما لازم نأخذها قاعدة، لأنه إذا وجد الغاز ببيت جارك هيدا ما معناته إنه موجود ببيتك. أحيانا عندك بيتين ملزوقين سمي التأشير، التأشير هون الأول في كتير كتير غاز نسبة كبيرة، والثاني ما في شيء بالمرة. يعني ما بنقدر ناخدها قاعدة ان بها المنطقة بالذات في اكتر من المنطقة اللي بعدها هذه يعني نسيبها.
طيب هالغاز سوزان باعتبار ما له لا طعم ولا ريحة ولا لون ولا شيء، كيف بيفوت بالبيوت؟
هذا الغاز بيفوت بكل ثقب للبيت، مثلا في شيء بأساس البيت بيدخل من حوالي البيت، أكثر شيء بمحلات الواطية مثلا بيدخل على السوسول أو بالمنطقة أو تشيء من البيت، سريع الدخول على البيت حتى متى ما شاف ممر لقله، أي ممر بيفوت منه. هلأ تحت البلاطات الأرضية، المفاصل للبناء، الفتحات حول المواسير ما بيحطوا لهم معجون كويس مثلا ما بفوت منه، الثقوب الأنابيب البلوعات الطاقات من برايز الكهرباء حتى بفوت. مشان هيك يعني عم قلك يعني متى ما شاف محضر حاله برا مثل فانتوم، محضر حاله متى ما شاف ممر أي ممر بروح فايت منه.
طيب هل ترى من أول ما بفوت الغاز على البيت هل هو خطر؟
بما انه هالغاز فانتوم ما له لون ما له ريحه ما له طعم مثل ما ذكرنا، اذا وجوده بجوز يضل وقت طويل بدون ما نشعر بوجوده، وكل ما طال وقته موجود بالبيت كل ما كثرت كثافته وكل ما زادت خطورته. يعني الوقت كتير مهم كمان، يعني بجوز يكون من سنه من سنتين عنا الغاز وما لنا عارفين فيه.
حلو، طيب كيف نعرف وجوده؟
هلأ المؤسسة الكندية للصحة تنصح كل الملاكين المستأجرين بيفحصوا بيوتهم. توجد طريقة واحدة بس لمعرفة نسبة غاز الرادون ببيتك، هي الحصول على جهاز مخصص لهالمجال. قياس نسبة الغاز إجمالا ما نمكلفة، بس مدة المعرفة النتيجة بجوز تكون طويلة على الأقل 3 شهور، ومن بعد ما بتعرف النتيجة هنيك كمان مدة تانية لحتى تتخلص من البيت. يعني أول مدة لتعرف فيه وتاني مدة لحتى تعرف كيف تتخلص فيه.
طيب هل ترى هو هالجهاز وين بيلتقى؟
يعني بتقدر تشوف الجهاز اللي بيفحص بظن موجود عند رينو ديبور هنا كنديان تاير، بس لقلك بالحقيقة بصراحة أنا رحت اليوم بالذات على كنديان تاير بس بدي اطمن شوف إذا عندكم هذا الجهاز، ما حدا بيعرف إذا عندهم ولا لا. بس في أنا حطيت على الانترنت على موقعنا yasham.ca، وقت تفوتوا على الزهرة هذا من حقي روحوا على هذا الموضوع، محطوط في المحل اللينك اللي تقدر تطلبه من الانترنت، هون بتتأكد بالمية مية انك تقدر تحصل عليه، لانه مثل ما قلت لك بيقولوا انه موجود برينو ديبو، بجوز يكون موجود بجوز لا. اسمه دوزيماتر ديتكتر تشربون اكتيف.
طيب سوزان احنا حصلنا على هالجهاز واشترينا،
اوكي
طيب كيف بدنا نستخدمه ببيتنا؟
طبعا
وهل هو سهل الاستخدام يعني ولا
هيدي هي يعني لازم تستعلم عن المعلومات المضبوطة اللي لازم تتبعها. لازم تحط اول شيء الجهاز بمحل انك تعيش فيه على الاقل 4 ساعات باليوم، بأوطة هو يفضل ان يكون بأوطة محل بالبيت مثلا بالسوسول، بس اذا كنت مثلا ما بتنزل على السوسول ما بتعيش فيه يعني لا، حطه وقتها بالجهاز يعني بالطابق اللي انت عايش فيه اللي فيه اكثر استعمال مثلا كالصالون او غرفة النوم او غيره.
يعني بشكل عام يمكن سوزان اغلبية العالم بتقضي وقت طويل بالمطبخ فممكن كتير انه ينحط بالمطبخ.
نو هيدا ما لازم تحطه بالمطبخ، بتحطه بالصالون، بتحطه بغرف النوم، بتحطه بمكان مثلا ممر يعني بتعيش فيه، بس يكون بعيد عن المطبخ ما لازم يكون موجود فيه. الحمام لا، غرفة الغسيل، أو مثلا في ناس بيقولوا لك فيه وين بدي حطه، هات لحطه بالخزانة، كمان لا اتركه بمكان مثل ما قلت عايش فيه وما حدا يقدر يلمسه، يعني يضلوا ما يتحرك لخلال مدة الفحص. ما تحط الجهاز كمان قريب من ممرات التدفئة والتهوية، التبريد، المراوح، كمان الآلات الكهربائية حسان لازم يكونوا بعيدين عنه، لأن بجوز يعطوه يعطوا يعني ما يعطي النتيجة الفعالة إذا كان موجود جنبهم، مثلا تلفزيون ستيريو راديو وغيره يعني، وحتى الإضاءة الشمسية ما تحطوا مثلا جنب الشباك وبتفوت الشمس عليه قوية، مثلا وقت ما تحط زهر جنب الشباك نقول جاي الشمس عليها حلو هالمحل، لا هيدا المحل ما كويس لحتى تحط الجهاز فيه. يعني هدول كلهم تعليمات لازم أكيد لازم يكون بالجهاز مكتوب، بس لازم كمان الواحد يتبعه الخطوة خطوة لحتى يأخذ النتيجة المضبوطة ليعرف إذا الرادون موجود عنده ولا لا.
طيب نحن حصلنا على هالجهاز اشتريناه وجبناه حطيناه بالبيت لمدة مثل ما تفضلتي وحكيتي سوزان 3 أشهر، ما بتلاقي إنه 3 أشهر مدة طويلة حتى نقدر نكتشف إذا في عندنا؟
طبعا طويلة، بس هيدا المينيمم 3 أشهر، لازم تخليه من 3 أشهر لحد السنة، فكل ما طالت مدة الفحص الغاز كل ما كانت النتيجة أفضل وأدق كمان.
طب وشو هي أفضل مرحلة إنه نحط هالجهاز لفحص غاز الرادون بالبيت؟
تختلف كثافة غاز الرادون أوقات بين النهار والليل، بقى طبعا بتختلف بين فصل والتاني. إجمالا بتكاثف الغاز الرادون بنسبة أكبر بفصل الشتاء لأنه البواب مسكرة والشبابيك وكلهم مسكرين، أكيد ما رح نفتحهم. أفضل فترة لفحص الرادون هي بين شهر أكتوبر ونيسان، بس إذا بدك تتركه على مدة سنة فينك تبلش من هلا وتتركه يعني لحتى أول الصيف الجاي مثلا.
طيب شو هي النسبة المقبولة أو النسبة الغير المقبولة
هيدي هي النسب اللي عطيتك هن من شوي، إن في كذا كذا بلافال وبمونتريال وهيدي، هدول اللي من فوق 200 بكرل. يعني إذا كانت النسبة المقبولة لازم تكون الماكسيمم 200 بكرل بالمتر المكعب سنويا. إذا بين 200 و600 بكرل معناتها أنه لازم تعمل أنك تخفف الغاز ببيتك وتتخلص منه، بس بدون ما يكون عندك الخوف ويلا يلا لازم بسرعة. يعني من هون للسنتين الجايين لازم يعني من كل باب تتخلص منه. إذا فكرت بين 600، مثل ما قلت لك إذا قطعت 600 هون بقى الخطر، 600 بكرل بالمتر المكعب بالسنة هون معناتها أن بيتك وعائلتك بخطر، وكل ما تأخر بالتخلص من الغاز كل ما زاد الخطر عليه. هذا يعني أني لازم بكل سرعة تشوف كل شيء اللي لازم حتى تتخلص منه من قلب بيتك.
طيب سوزانيا، هل ترى منقدر نحن نعرف في نفسنا قياس نسبة الرادون في الأجهزة اللي عم نشتريها؟
إذا اشتريت هاللي بيلزملك للفحص من الشركة حسان، هي هاللي بترسل لك كل هاللي بتحتاجه، أنت بحاجة للشركة المخصصة لحتى ترسل لك كمان الجهاز بعد المدة المحددة، لأنه بتحطوا الجهاز مثلا كل هالمدة هي نفس الشركة اللي بتبعث لك، هي مثلا اللي أنا حطيت اللينك قلت لكم على الإنترنت بتبعث لك الجهاز، بس هي نفسها لازم بعد الفحص تبعث له هو نفسه الجهاز لحتى يعملوا لك الفحص ويعطوك النتيجة فيه.
طيب في كمان شركات بتساعدنا بهالمجال؟
طبعا هيدي في شركات مصدقة لتحليل نسب الرادون، بيرسلوا لك كل اللي بتحتاجه مع التعليمات اللي تتبعها على الحرف، وكما ذكرت لك بعد مدة على الأقل 3 أشهر لازم انك ترجع على هيدي الآلة للمخبر وهن يبعثوا لك هي.
طيب هالشركات هاي وين منلاقيها سوزان؟ عندك شي فكرة؟
لا، في عندك صحة كندا صدقت على شركتين مهمين كتير للفحص، رح أعطيك نمرة التليفون حسان 1-800-269-4174 إذا بتحب دايدا.
أكيد سوزان إذا ما غلطت أنت صلحين، يعني 1-800-269-4174 مزبوط؟
مظبوط.
طيب وعلى على هالشي يعني سوزان ممكن انه توصلني النتيجة وبتأكد انه نسبة وجود او النسبة المقبولة او النسبة غير مقبولة موجودة بالجهاز تبعي وقت انا ببعته؟
ما هو اذا كان شوف حسب النتيجة، اذا كانت تحت 200 معناتها مقبولة، عرفت؟ توصل لك النتيجة تقول مقبولة الحمد لله عملت الفحص وما في خطر على عائلتي، يعني هدي كويس. من بعد 200 مثل ما ذكرت لك بقى هو اول الخطوة اللي بتعمل على مساعدة، اول شغلة حتى انت وقت بتبعت الجهاز حسان بهالوقت انت كمان حاول انك تخفف من الغاز ببيتك، مثلا بتفتح شباب بيك، بتحط الجهاز لحتى تنقي الجو، تعمل مبدل للهواء، بتفتح يعني قد ما بتقدر. هلا الدنيا صيف يعني، وهيدا. والخطوة الثانية الأساسية واللي ما لابد منها بعد ما توصل لك النتيجة، لازم تعرف منين عم يفوت هالغاز، ولازم تعمل انك تسد كل الممرات لتمنع الغاز دخول اي غاز خارج، يعني من عم يفوت من الخارج. لازم تسكر كل الثقوب اللي بتسرب منها الغاز، تسكر كل شيء بالأساس، برايز الكهرباء، البلوعات، مثل ما ذكرت يعني كل اللي ذكرتهم من شوي، لازم كلهم يعرفوا إذا في أي ممر فورا فورا يسكروا.
طب أنا اتبعت هالشي كله وسكرت كل شيء سوزان وما زال في عندي
يعني هيدا اللي انت عملته مثلا، هلا انت عملته لوحدك، بس هون بقى بتشوف بالتلفن للشركات المعتمده اللي حطينا نمره التليفون صحه كندا بيعطوك اني، ونفس الشركات هي في عندهم طريقه بتتسمى تكنيك دي ديبريس ايراسيون، بيعملوا على امتصاص الغاز من الاساس ويصرفوه لبرا. يعني عندهم هن كل يعني كل البروفيسيونيل اللي بيجوا بيعملوا لك الشغل بقلب البيت.
سوزان عندك فكرة قديش الكلفة؟
التكاليف بتكون بين 800 دولار و 3000 دولار حسب كبر البناء وتصليحه، تصليحاته الضرورية يعني، وحسب كثافة الغاز كمان فيها. وقت بيكون الكثافة مش كتيرة، وقت بيكون البيت صغير كبير، يعني حسب بقى. يعني ماكسيمم يمكن 3000 دولار.
طيب سوزان، إذا أنا حبيت عمر بيت شو لازم أعمل؟
للإطمئنان افحص الأرض اللي عم تعمر علي قبل، تاخذ حذرك وقت يعني بتتبع بتشوف اني ما فيها كتير اورانيوم، ما فيها اكتيف، اوكي بتبلش فيها. وعالجهتين ان كان فيها ولا ما فيها، اذا عمرت واخذت حطيت فيها كل الكود تبع الكود باتيمانت اللي كبك هذا موجود كمان، زادوا عليه من سنة 2010 تعدلت القوانين للبناء. مثلا بدك تعمر حسان تتبع القوانين كود باتيمان، وزادوا عليه كمان شوي لحتى يتجنبوا مشكلة الرادون. وطبعا الأبنية اللي بتحترم كل هالقوانين البناء بكبك هي أقل خطر على وجود الغاز فيها، وإذا حصل وجد فيها الغاز بيكون سهل التخلص منه.
حلو سوزان. بعض المباني بتعتمد على البئر مثلا لمي
الشرب، المي مفهوم.
في هل ترى في رادون ممكن يكون
بقلب المي؟ طبعا هلأ في من ناحية البئر لازم نفحصه دائما، لأنه دائما بصورة تكرارية، لأنه إلا ما يكون في تلوث بقلب البئر يعني من وقت معرض يعني أكثر بصورة إجمالية للتلوث. مشان هيك بيطلبوا من السكان انهم يغلوا المي قبل ما يشربوها. بيوجد في بعض نسب من الرادون، بما اننا عم نغليها قبل ما نشربها لازم نتحذر كمان. اول شيء المي المغليه اوكي عم تتبخر من الرادون، صارت كويسه للشرب، بس ما تنسى ان هالغاز اللي عم يطلع من البخار
عم يضل بالبيت،
اللي فيه الرادون عم يضل بقلب البيت.
يعني من
ناحيه عم تشرب المي بس عم تخلي الرادون، بس هي بدك تعرف اذا في الرادون. دي كمان في محلات بتحلل تشوف اذا المي فيها تلوث واي نوع تلوث كمان.
طيب شو هو دورك كوكيلة عقارات تنصحي كل مالك بكندا او بمونتريال او بلافال بشكل عام انه يعمل على معرفه النسبه ببيته؟
أنا طبعا بنصح كل الملاكين أن يفحصوا نسبة الرادون ببيتهم. أول شيء حفاظا على صحتهم، إذا كانت النتيجة سلبية بيناموا مرتاحين، الفكر مطمئنين على أولادهم وعيلتهم. وثانيا إذا رادوا يبيعوا بيتهم بيوم من الأيام بتكون نتيجة الرادون بجعبتهم، مشان هيك ما لازم عليهم انهم ينتظروا على يعني بيحطوا مثلا بيتهم للبيع وما بيعرفوا شو اذا في رادون بقلبه، بدهم ينتظروا 3 شهور على الاقل حتى يبعثوا يعرفوا النتيجه بعدين. بس اذا رادوا يبيعوا بيتهم قبل تصليحه لازم يعني المشتري مثلا والبائع يعرفوا معرفه التكاليف للتخلص من الغاز، يعني كل الخطورات اللي بتاخذ وقت كتير بجوز بهالوقت، لأنه عم ناخد كتير وقت عبين ما نعرف النتيجة وعبين ما نشوف شو التكاليف وعبين ما بين، بيكون مضي وقت كتير، بيكون الناس يعني بجوز هيدا بس هالفترة الواحد يخسر بيعة بيته بس لأنه عم ينتظر نتيجة الفحص. يفضل أن الواحد يعرف شو هو بيته، حتى لو باعه أو لا، بس القليل يعرف أن عائلته مثلا بسلام.
سوزان قبل ما كفي بأسئلتي في معنى اتصال بناخته. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
أهلا وسهلا.
شكرا على هذا البرنامج وشكرا للمذيعين ديالي معليش.
أيوة أهلا.
عندي تدخل ما يخص الرادون، هو رادون يجي من تحلل مواد إسمنتية، مش من الأورانيوم. هذه ملاحظة أولى. ثانيا هنا فعلا الرادون خطير، لأنه أغلبية اللي شوصور كيكونوا من كتكون في مهم بارتي ما مصلوحاش، يعني إما مصبرينش ولا ما كاينش إيزولاسيون. هنا ملي ما كتكون الصباغة ديال ان بارتي اللي في الصول تقدر مع لو طون دي كومبوز سيرتو فصل الشتاء، كتكثر لي ديكومبوزيسيون ديال المواد الاسمنتيه اللي كيكون مكون منها نيتر الصول اللي ما مصلوحش، وكيعطي غاز الرادون. غاز الرادون ماشي فاكر هو كي ديكومبوز يلسو ديكومبوز بسرعه، يعني ماشي فاكر واش 4 أيام حتى 6 أيام، لكن المشكل ديالو هو انه الى كان ديكومبوزيسيون كتبقى باستمرار، يعني غادي يبقى دائما. هذا يعني كيف قلتي يلزم اول حاجه سد الشقوقات، اصلاح البيوت، والاهم هو الصباغه وتشد جميع الشقق، وهذا هو المهم. والشكرا
طبعا
شكرا لك، شكرا على المعلومه اللي اعطيتنا اياها. اهلا وسهلا فيك سوزان. هل هالشيء اللي كنا عم نحكي فيه بالنسبه للبيت، يا هل ترى هل بيأثر على سعر البيت؟
على سعر البيت طبعا، هلا كل مرض بالبيت بيأثر على سعره، بس التخلص منه او التقليل من نسبه الرادون بالبيت هي مانا مستحيله. اذا تصليح البيت والتخلص من الغاز هو افضل من ناحيه قيمه البيت ومن ناحيه الصحه للعائله، يعني من الجهتين.
لانه كمان نحن سوزان مجبورين نقول اذا بدنا نبيع البيت، نحن مجبورين نقول انه نحن في عنا، اذا كان في طبعا غاز رادون مفروض نحن نعترف ونقول انه في عنا غاز رادون. في الحاله اكيد
طبعاً
هالسعر مثل ما قلنا يمكن ممكن انه ينزل شوي.
شوف هيدا اعترافات البائع لازم يعترف بكل شيء كل شيء كل شيء بيعرفه بالبيت، والمشتري يا اما بيقبله يا اما لا، عرفت؟ بعدين بالانسبكسيون وقت واحد بيعمل انسبكسيون، وقتها يعني بالنتيجة الانسبكسيون المشتري وقتها بيقرر او بيقبل او بيرفض او بيرجع له بيكون بروبوزيون، بيقول له لا انا بدي تعمل لي هيك، بدي تنزل، بدي تطلع، يعني حسب بالبيت. بس اذا يعني شافوا الرادون مثلا بجوز يقبلوه مثل ما هو، اذا شافوا نسبته معقوله، واذا شافوا مثلا كلفته بتكلف بس هالقد، في هيدي بقى محاوره بين المشتري والبائع، بجوز هو مش مجبور كمان البائع ان ينزل السعر مشان هيك.
طيب سوزان خلينا نقول انه يا هل ترى هل المشتري انه رح يكون في عنده ثقه بهالبيت انه ما في غاز رادون او في غاز رادون؟
اللي في غاز رادون اكيد مثل ما ذكرت ان التخلص من الغاز ما له مستحيل. المشتري اذا حب ان يهبط من السعر بسبب الرادون او انه هو يتخلص منه بعد الشراء، يعني حسب هيدا، ما قلت لك هيدا حوار بين المشتري والبائع، يعني بيكون مثلا استعلم قديش تكاليف الشراء وبيشوف اذا كان بيستاهل انه يشتريه ولا بيكلف كتير. اذا يعني بجوز اوقات المالك بيقول لك اوكي اشتريه بس انا بتخلص منه. اذا هو البائع قرر انه هو يتخلص من الغاز عبين ما هو يتخلص منه ويرجع يبعث النتيجة لحتى يفحصه وتجله النتيجة انه البيت ما فيه، يعني هو أسهل طبعا إذا كان المشتري اشترى وحاول ينزل الكلفة اللي بدأ تعمله، لأنه أسرع طبعا هذا حوار يعني بين الاثنين.
أكيد. خليني أوضح أكثر شغلة سوزان للأخوة المستمعين وأسألك سؤال بس بصراحة بدك جاوبيني عليه.
أيوة طبعا.
كوكيلة عقارات يا هل ترى هل أنت بتسكني ببيت تعرفين إنه كان فيه موجود غاز الرادون؟
انا بيهمني عائلتي كتير وبيهمني اولادي طبعا وبيهمني صحه، يعني مثلي مثل غيري مثل اي انسان بالعالم، مستحيل يقول لك انا ما بيهمني صحه عائلتي. بس عم اقول لك انا بقول لك حسان اني طبعا بسكن فيه وقت بتطمن انه الغاز انطرد من البيت، وانا عندي بايدي كل الاثباتات، يعني مثلا بعرف ان الغاز طلع وبايدي ورقه عم يقول لك ان الاثباتات البيت ما عاد في رادون، وانه نعمل بمساعدة شركات مختصة على انه ما يدخل كمان من جديد على البيت. انا طبعا رح اسكن بهذا البيت ورح نام مرتاحة فيه. هلأ في عندي ملخص، هلأ غاز الرادون خطر جدا، بيقتلنا ببطء اذا ما حاربنا، بس بنهاية الحرب معه دائما هو الانسان اللي بيكسب المعركة بالنهاية. اذا ابتدؤوا من هلأ بالحصول على جهاز فحص الرادون، وكمان فينا نسميه الديتكتر مونوكسيد دي كربون، يعني وفي كمان منه أجهزة وأشكال مختلفة، بس مثل ما قلت لكم أنا حطيت لكم اللينك على موقعنا yasham.ca محطوطة بالخط الأحمر كمان دي ووتر دوزي متر. يعني ما تتأخروا، إذا وجد الغاز المميت ببيتكم هذا يعني أن كل ما طالت مدته كل ما زاد خطره عليكم وعلى عائلتكم. وبالنهاية حسان أنا بتمنى لكم كلكم صحة جيدة وهواء نقي صحي وميرسي.
شكرا سوزان على المعلومات القيمة اللي دائما بتعطينا إياها وبتعطيها للأخوة المستمعين. سوزان حجي حسين مديرة موقعنا yasham.ca ووكيلة العقارات لبيع وشراء كل العقارات بمونتريال ودوحة. فيكم تتصلوا سوزان بس لشراء العقارات، ممكن تتصلوا
فيها بيقدروا يسألوني كمان أي أسئلة على الانترنت، أنا فاتحة الانترنت خصوصي لكل أسئلتكم لأي سؤال وأي
فكرة. ولكن بالنسبة لشراء البيوت والبيع البيوت ممكن يتصلوا فيك على 514-824-6262 سوزان حج حسين.
شكرا حسان، شكرا للمستمع.
باتيسري بالري لأصحابها صورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 35 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 35 شارل دولاتور.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبني وأجبان على أنواع، عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكليش، عيران وسمنة بلدية، طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماركة عدل دائنا، ابني عكاوي دائنا.
يا زينب كيف وصلتي قبلي وانا طالعة قبلك وشنطتك اكبر واتقل؟
ليش ما قلتلك يا تريز؟
لا ما خبرتك يا تريز.
خلصيني قولي يا ام اخبار.
فواياج مايسترو عم بيقدم مع كل بطاقة شنطة جديدة غير شنطة السنة الماضية، فيها 4 دواليب فيكي تبرميهم مثل ما بدك. شوفي ما احليهم.
هلا عم بتقوليلي من بعد ما قطعت التيكت؟
فواياج مايسترو افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط، المغرب العربي، اوروبا وديستيناسيون سولاي.
9150 بولفار دو لاكادي 54-381-9999 514-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
إما إلا لا فكاهة ولا مزية.
طب ما دوق بالأول.
لا ممكن أبدا، شنو هذا حلو مو على بنضة غير من حلويات الشام، لا بدوق ولا باكل.
حلويات الشام، الحلويات الشامية على أصولها، برازق، كليجة، مشبك، عويمات، بقلاوة، كنافة، بين النارين، سحلب، مامونية وأطيب بتيفور. باتيسري الشام، شوكولا الأعراس وبونبونيير، معمول وأرانجمان للعيد. باتيسري الشام، 3754 سان مارتان ويست تقاطع إبير، أول إشارة بعد كوري لابيل وبالقرب من بنك ناسيونال. 450-687-1122 450-687-1122.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة بكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولار كادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
شو قصتك حايطة لايطة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارف يكون عم بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كود فيرتو سويت 201 لوبو، موائد داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher fret ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire.
أعزائي المستمعين، أنا عمار عبد العزيز بحييكم من ليالي يمال الشام. وصلنا للفقرة الثقافية اللي نحن كالعادة منتشوق لنلتقي فيها مع الدكتور ناهد كوسا. مساء الخير ناهد.
مساء الخير عمار، مساء الخير مستمعينا الكرام.
نحن أكيد ما عشوائيا سمعنا غنية الميزايو دي جنراسيون. اليوم في تاريخ
هو اللي حيجبرنا نحكي عن شيء معين بهالفقرة. نحن دائما فقرتنا إن يوم نحكي عن شيء له علاقة بتاريخ معين نحن واصلين له، يا شيء ثقافي بتزداد معرفتنا فيه. فاليوم شيء له علاقة بكيبك بتاريخ 24
حزيران
6.
صحيح عمار، يمكن المستمعين استغربوا انه الغنية فرنسية في برنامج سوري، بس لو جمعنا مساحة كل من مصر وسوريا ولبنان والعراق والكويت وكل الإمارات لما أعطينا كيبك حقها من حيث المساحة. كيبك فيها 8 ملايين مواطن بما فيه الجاليات الكاملة يعني، والبلاد اللي عديناهم من البلاد العربية مجموع السكان الموجودين فيهم 155 مليون نسمة. فبس لقارن بين حيث المساحة وعدد السكان،
وثمانية يعني ربع سكان كندا يعني.
نعم، فبنقدر منقول أنه فعلا اليوم حلقتنا خاصة عن عيد كيبك. كيبك هو بلدنا المضياف من حيث المقاطعة، المقاطعة الوحيدة الفرنسية في الشمال الأمريكي اللي بيسموها المقاطعة الجميلة كيبك لابيل بروفانس. أكيد يعني هلأ بيكونوا المستمعين بيشعروا أنه بتبلش بتطالعنا خلال هالأسبوع كل شيء صحف عن أخبار و نشاطات ريحة تصير بكيبك بمناسبة العيد. ليش اليوم بالضبط عيد كيبك بيسموه فيت سان جان؟ هل هو عيد فعلا عيد للقديس سان جان اللي نحن بنسميه يوحنا؟ وليه بالذات العيد بيصير ب 24 حزيران؟ وليش سموه العيد الوطني لكيبك؟ وشو علاقة هالعيد 24 حزيران وسان جان بعلم كيبك الحالي، علم مقاطعة كيبك الأزرق والأبيض، وكل ما يتعلق حول كلمة أو جملة جيم سوفيان اللي هالمقاطعة بتقول دايما بما يخص الفرنسيين je me souviens on se souvient. فريحين نحكي اليوم بهالموضوع. بداية عن القديس يوحنا، نحن منقول انه فيت دو سان جان، بس بتاريخ التاريخ المسيحي في عدة قديسين اسمهم يوحنا. فمن هو يا ترى؟ وطرحت السؤال عدة مرات على شبكة التواصل الاجتماعي وأجتني كتير أجوبة متضاربة. طبعا سان جان بالفرنسي هو جان بالإنجليزي، ونحن بالعربي منسميه حنة أو يوحنا، وبأنثو بحنة أو جان إجانيت. في عنا يوحنا الرسول هو المعروف يوحنا الحبيب لعاشر المسيح. في عنا في القرن الرابع يوحنا الذهبي الفم، وإلو بتعود الأناشيد البيزنطية في القرن الرابع. وفي عنا يوحنا الدمشقي في القرن السابع، وفي عنا يوحنا الصليبي في القرن الستعش. فمين اللي هو يوحنا اللي عم نعيد فيه بعيد مقاطعة كيبك فيت دو سان جان؟ هو يوحنا المعمدان، والمعروف عند العرب والمسلمين بالنبي يحيى، وعند اليهود بيسموه يوهانان، أو أحيانا بيقولوا عنه جوناتان. طبعا الموضوع طويل وشيق، ودايما بحب نرجع بالقصص التاريخ السرد السريع. طبعا بنوه أنه نحن عم نطرحه دايما من ناحية ثقافية تاريخية بحتة، ما له علاقة نهائيا في الأشياء أو التخصصات الدينية. يوحنا المعمدان هو اللي عمد السيد المسيح بعمر 30 سنة. يعني المسيح كان عمره 30 سنة وقت تعمد على يد يوحنا المعمدان اللي هو فيت دو سان جان اللي رايحين عيدها الأسبوع، خلال الأسبوع القادم قبل يوم الأربعاء القادم. كان يبشر في فلسطين وغور الأردن. والمعمودية اللي تعمد المسيح على يد يوحنا كانت معروفة قبله بآلاف السنين في الشرق والشرق القديم، في الهند، في الصين، وحتى في أوروبا باليونان. ما رايحين نرجع ندخل بالتفاصيل أكثر، بس يوحنا المعمدان كان متزهد وعاش في منطقة بلاد الشام كلها، يعني تنقل بين على الخريطة الحالية، تنقل بين سوريا، لبنان، فلسطين، الأردن، سيناء، وجزء من شرق الأردن. عاش في البرية متزهد ناسك، وغالبا ما كان يبشر قرب البحر الميت، وكان يسمى بالنبي المعلم لأنه كان يعلم كتير من القبائل والناس الموجودين بهداك العصر. وكان يبشر من هداك الوقت بالإله الواحد الأحد، يعني حتى الحاكم بعصره كان دايما يستشيره ليوحنا المعمدان، حتى أنه الحاكم معروفة قصة سالومي الشهيرة اللي بطلب الحاكم رأي يوحنا المعمدان فيها أنه إذا كان يقدر بتجوزها ولا لا. وحتى على أيام الرومان بهداك الوقت كمان كان في منع الزواج بالأشخاص اللي فيهم صلة الدم، ورغم القرابة ورغم منع الحاكم من زواجه مع سالومي، بيتجوز الحاكم، وسالومي بيكون إلى ردة فعل هي أنه هالشخص اللي كان بده يحيل بيني وبين الزواج مع الحاكم الروماني هيرود أنتيباس، بتطلب منه أنه يقطعوا له راسه ويجيبوا له إياه على طبق. وطبعا من هون بيجي الاسم يوحنا المعمدان ويوحنا مقطوع الرأس. طبعا تعددت كتير القصص والكتابات، فهناك في كنائس ومزارات ومقامات تنسب كل منها إلى القديس يوحنا المعمدان. فإما هي أماكن مر فيها يوحنا قبل 2000 سنة، أو أقام فيها، أو بشر، أو قد تحتوي على زخائر ورفات من جسمانه أو من ثيابه، كسائه إلى آخره من هداك الوقت. معروف في صيدا في مزار للنبي يحيى يوحنا المعمدان، وفي واحد آخر في الأردن، وفي دير بمصر بيقولوا أنه يحتوي على زخائر أيضا من جثمان أو رفات القديس يوحنا. وفي بغرب القدس في قرية عين كارم كمان بيقولوا في أجزاء له. ولكن الشهرة في أوروبا تعود إلى كنيسة أميان موجودة بفرنسا، ويقال أنها نقلت خلال الحروب الصليبية في القرن 12 و13، نقلت جثمان أو رفات أو أجزاء ربما من القديس يوحنا إلى فرنسا وحطوها بالكنيسة. ولكن الشهرة الأكبر والأكبر هي المعروفة بالمسجد الأموي في الشام. طبعا في جامع تاني ببيروت، الجامع العمري الكبير، كان يسمى بجامع النبي يحيى، كمان بيقولوا أنه ربما فيه أجزاء من جثمان أو رفات النبي يحيى. بس مثل ما قلنا أنه الشهرة الكبيرة تركز على المسجد الأموي الكبير في دمشق، ويقال أنه الرأس من التاريخ القديم، يعني من 2000 سنة لحتى اليوم، يرقد في المسجد الأموي الكبير. هو ما أكده البابا يوحنا بولس الثاني جون بول دو، لأنه هو بيحمل اسم يوحنا، فأجا وزاره بالشام سنة 2001. ليش تاريخ 24؟ في التاريخ القديم سواء بالشرق سواء في أوروبا في الغرب، الانقلاب الصيفي بيتم في شهر حزيران في منتصف نهاية شهر حزيران، الأغلبية هو 21 حزيران بتدخل الأرض بالمدار الصيفي أو فصل الصيف، ولأنه النهار بيطول وبزداد الدفء وبتزداد النشاط والحياة وإلى آخره، سواء في الطبيعة أو سواء اليد العاملة عند الإنسان، الشغل في الحقول إلى آخره، فكانوا يسموه عيد النور أو عيد الضوء. وبهالمناسبة اليوم الانتقال أو يوم الاعتدال المداري اللي ننتقل فيه من فصل إلى فصل، كانوا يشعلوا المشاعر الليلية وتقام حلقات الرأس والغناء إلى آخره، ويعتبروا أنه فصل الربيع انتهى وجايين هلأ على فصل صيف أكثر دفئا. الحادثة الثانية هي عماد تعميد ملك فرنسا كلوفيس بالقرن الخامس. بالقرن الخامس أول ملك أوروبي بيتعمد، فبيتعمد بتاريخ 24 حزيران، 21-24 لأنه بتختلف على يومين ثلاثة حسب الطقوس أو حسب الرزنامة. فبتاريخ عماد ملك فرنسا كلوفيس، وحتى يحول العيد الوثني إلى عيد ديني وطني تحتفل فيه كل فرنسا، بيسمي هالعيد عيد النور، وهو يوم العماد اللي تعمده الملك كلوفيس، أول ملك بيتعمد وبيصير مسيحي في أوروبا، وبيشعل نفس الشيء مشاعل بتنتقل من مركز القصر أو البلاط الملك، وبتتوزع في كافة أنحاء فرنسا، وبتتناقل الأيادي من قرية إلى قرية ومن بلد إلى بلد ومن إمبراطورية إلى أخرى في كل أوروبا. بهذاك الوقت الملك كلوفيس علمه بيكون لونه أزرق، نفس العلم نفس اللون الأزرق اللي معروف على علم كيبك، وهو نفس اللون الأزرق اللي معروف كلياتنا يمكن رحنا زرنا كنيسة نوتردام بسانترفيل، نفس اللون الأزرق اللي موجود على القبة أو سقف الكاتدرائية أو الكنيسة، هو نفس اللون الأزرق اللي كان موجود في كل قصور الملكية في القرون الوسطى على الملوك الفرنسيين، هو نفس اللون الأزرق اللي بيعود 7000 سنة قبل الميلاد اللي كانوا يستعملوه الفراعنة. إذن الأصل الأصل سواء زهرة السوسن أو الزنبقة الموجودة على العلم، هي نفسها انتقلت إلى أوروبا نفس اللون ونفس الزنبقة، أخدوها ملوك فرنسا، وملوك فرنسا واتأجوا باكتشاف القارة الجديدة أمريكا وسموها لا نوفيل فرانس كيبيك، نقلوا ذات العلم إلى في مقاطعة كيبيك، وبذلك انتقل العلم من فرنسا إلى لا نوفيل فرانس إلى فرنسا الجديدة، علم الملكية إلى علم المقاطعة الجديدة. وشاع معروف نحن في عنا صليب بالأبيض وأربع زنبقات في العلم، بنص الصليب قبل كان في سورة يوحنا المعمدان، طبعا سورة يوحنا المعمدان تغيرت والعلم اللي بسنة 1842 وانشالت الصورة من العلم، وعلمنا الحالي المعروف دايما أنا ما بنساه بسنة استقلال سوريا سنة 1947 الله. علم فرنسا كان هو العلم الحالي نعرفه. بهداك الوقت كان عدد سكان مدينة كيبك، كيبك اللي احتفلت بهالعلم إلى آخره، كان عددهم 200 نسمة، طبعا عم نحكي بسنة
المدينة مو المقاطعة،
مدينة كيبك، كيبك. كان بهداك الوقت عددهم 200 نسمة، بعض الكتابات بتقول من 200 إلى 700 وبعضهم بيقولوا من 700 إلى 900، بس نحن عم نحكي بسنة 1636 وهو أول مرة كيبك تحتفل بهالعيد.
كانوا أقل من عمارة يعني،
أقل من عمارة بسان لوران كبار الإذاعة عنا يا بمنطقة سان لوران والمنطقة العربية أكثر شيء. أما بما يخص كلمة je me souviens، كل الناس بيقولوا دايما أنه je me souviens je me souviens، وكل واحد بيأولها من 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 سيناريو إلى آخر.
هلأ نحن لما بنجي مهاجرين جداد بنشوفها على نمرة السيارة على أول نمرة مكان بنلاحظه، فكل حدا بيقلنا شكل، يعني حدا بيقلنا شارل، ما بعرف، خليني أقول تجربتي الشخصية، أنا قالوا لي شارل ديغول إجا آلة هون أول ما إجا وكذا، فما بعرف شو.
نعم وتصير في اختلاف بين شخصين، دايما بقول له تذكرها، يعني بذكرك بشغلة مثلا صارت سابقا بيناتهم، أو بيرجع لحادثة حديثة صارت ماضية من شهر أو شهرين، أو وقت بيلتقوا اثنين مع بعضهم وبعد فترة انفصال بعيدة بيقولوا بتتذكر عن شغلة، بيذكروا شيء كتير مهم. أول مرة يذكر فيه تعريف je me souviens هو سنة 1883، بيطلبوا من أرشيتكت مهندس معماري يصمم البرلمان تبع كيبيك، المصمم اسمه إيجين إتيان تاشي، وبيكتب على أحد الدروع، معروف نحن بالخرائط القديمة دايما بيحطوا درع، بيحطوا عليه إشارة الشمال، بيحطوا على أحد الدروع، بيحط أنه هون المدخل الرئيسي للبرلمان، حتى ما ينسى بيكتب je me souviens أنه هون الدخلة الرئيسية للبرلمان. بس هالخرائط بتروح ليصدقوا عليها مجلس الشعب، الحكومة إلى آخره، فبتبقى مثل ما هي وبصدقوا عليها، وببقى على المخطط جملته je me souviens على المدخل الرئيسي للبرلمان. وباعتبار توثقت وانختمت أن وافقوا على المخطط، تبقى je me souviens موجودة على المخطط إلى اليوم. السيناريو الثاني اللي بيقولوا عليه، حاكم كندا العام، عم نحكي بكندا ما عم نحكي عن كيبيك كمقاطعة، الحاكم بهداك الوقت اسمه لوماركي دولوم، بيكتب على أحد زوايا، إحدى زوايا غرف البرلمان، انتبهوا أنه ما تنسوا تاريخكم. عم يحكي عن الكندية، أنه نحن فتحنا قارة جديدة وعم نبني دولة جديدة إلى آخره، فلا تنسوا، بيقول gardez-vous d'oublier، بما معناها n'oubliez pas أو souvenez-vous، يعني بنفس الجملة أنه ما تنسوا تاريخكم. السيناريو الثالث بيقول أنه أحد الكبيكيين معروف كان يستقبل ويودع كتير ناس من المهاجرين الجايين من فرنسا والريحين من كيبيك إلى فرنسا، اسمه أنطوان جيران لاجوا، كان كل ما يودع أصدقائه يقول له قولوا للفرنسيين je me souviens toujours de mes origines، je me souviens، ما نسيناكن، مثل وطواني بيودع حد سلموا لي عليهم قولوا له نحن ما نسيناكن، je me souviens de vous je me souviens de mes origines، فكان يقول لهم قولوا لكل قرايبيني لكل أصحابي لكل أصدقائي أنه أنا ما نسيتكن. السيناريو الرابع عام 1890، أحد القضاة المشهورين في كندا اسمه جوتي، بيلقي خطاب على الفرنسيين الكنديين بكيبيك، بقول لهم تذكروا لأنه في مرحلة من تاريخ كيبيك علم كيبيك الحالي بيغيب نهائيا، لأنه بمرحلة من مراحل تاريخ كيبيك فرنسا الفرنسيين بيخسروا قدام الإنجليز، فالإنجليز بيصيروا هنن المسيطرين على المقاطعة، فبيشيلوا لهم العلم والعلم بيغيب 200 سنة. فالقاضي بيقول لهم تذكروا أنه بمنطقتكم كان في علم يرفرف على سان لوران، هو علمكم، وبيقول لهم je me souviens بتذكر العلم يرفرف، طبعا هو ما عاش 200 سنة بس أنه العلم كان يرفرف، رجالنا الفرنسيين رجالنا كانوا هنا، نحن فرنسيين et on se souvient je me souviens بتاريخنا، أنه هدول رجالنا أهل بلدنا. ولكن كل هالأربعة سيناريوهات اللي ذكرناهم تحولوا في الختام حديثا، وعم نحكي سنة 1970، سنة 1970 وبتبدأ الحركات الانفصالية الكيبيكية لفصل مقاطعة كيبيك عن كندا. بتصير جيمسوفيان هي كلمة سياسية يعني نحن مقاطعة إلنا كياننا إلنا شخصيتنا الاعتبارية إلنا حكومتنا إلنا برلماننا هالبلد هي إلنا وكيبيك هي دولة. بعد ما بتعترفوا فينا كدولة نحن ممكن نعيش معكم بفيدرالية بس اعتبرونا دولة وبعدين نحكي على اتفاق مشاركة سواء فيدرالية أو كونفيدرالية مع حكومة كندا.
في سيناريو مرجح عن البقايا ولا كلهم ممكن يكون هن
كلهم ممكن يكون لأنه بال 1880 و 1890 و 1897 كلهم عم يذكروا je me souviens souvenez-vous de vous je me souviens de mes origines لا تنسوا تاريخكم je me souviens ce sont nos gens je me souviens de mon drapeau إلى آخره. و الأسبوع الماضي حكينا عن كتاب من الملوم كتاب بالعربي 1900 كلمة كيبيك كانت غير موجودة وبيقول أنه الشاب الوسيم السوري الدمشقي أحب وحدة
فرنسية
كندايانية يعني حتى ما قال كندية فرنسية كندايانية ما بيعرف ما قال فتاة كيبيكية كندية. فهي عم نحكي بسنة الكتاب انطبع 1906 والقصة 1904 فأكيد السيناريو هو أنه 1970 تماما ب 1970 أخذت المنحة السياسي je me souviens لمقاطعة كيبيك. ما بعرف إذا عندك أسئلة عمار.
لا أنا مستمتع بالحديث لا تخاف بسألك ياهن بوقتهم
تفضل. كيبيك بس بمرور سريع عن تاريخها بيصلى الفرنسيين لأنه مقاطعة كيبيك أخذت اسمها من مدينة كيبيك. أول ما بيصلوا هن بيصلوا على مدينة كيبيك سنة 1534 وكيبيك باللغة الهنود الأجلوكان اسمها الممر الضيق محل ما بيضيق النهر سان لوران وهو عم بيصب بالمحيط بيصير مجرى ضيق كتير فبسموه كيبيك المجرى الضيق. ومحل ما نزلوا حاليا يعني بال 1534 حاليا هي مدينة كيبيك كيبيك سيتي. وطبعا بتتكرر التسميات في الخرائط إلى آخره وبتاخد بعدين اسمها الحالي. طبعا في كتير مدن بعد كيبيك طلعت هي تواريفير بعد مدينة كيبيك المدينة الثانية في المقاطعة الجميلة لبيل بروفانس هي تواريفير سنة 1634. وكتير ناس اللي كانوا يجوا المهاجرين الأوائل من الشرق ومن سوريا بالذات بلاد الشام وكانوا يجوا لأمريكا الشمالية كانوا ينزلوا بتواريفير. وحتى بسنين السبعينات في واحد راح بالخطأ نزل بتواريفير وقال له أنا عم بدور على السوريين قالوا له السوريين من قبل 100 سنة نزلوا هون هلأ السوريين كلهم بموريال
وبفيل سان لوران
فهو يعني رايح على تواريفير ومتأكد أكيد أريان تاريخ وإلى آخره
فوقع
أنه يروح إلى موطئهم الأول موطئ قدمهم الأول بكيبيك. بعد تواريفير تتعمر مدينة موريال سنة 1642 بعدين بتتعمر جاتينو بعدين مدينة شيربروك وبتتشعب الـ 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 البلدان والمدن إلى آخره في المقاطعة. اليوم كيبيك بلد علماني يخضع لنظام مؤسسات حكومية وله قانون مدني خاص فيه ديمقراطي كل الناس المواطنين فيه سواسية أمام القانون بغض النظر عن أصلهم لونهم انتمائهم ثقافتهم لغتهم أو مستواهم الاجتماعي وأكيد للناس اللي سكنوا في كيبك أكثر من 4 سنين أو 5 سنين بكونوا عاشوا وعاشروا وشافوا ولمسوا عن كثب كيف هالمعاملة التي تعامل فيها الشخص الجاي الجديد. لأنه دايما أنا بقول نحن منسمى إيميغران قبل ما نصل لكيبك، قبل ما نصل لكندا، اليوم اللي منحط إجرنا بكندا مجرد وصولنا بالطائرة أو بالباخرة على أرض هالوطن نحن ما عدنا إيميغران، نحن صرنا مثل سكان هالبلد اللي أجوا قبل 300 أو 350 سنة. ما كان يحلم فيه روني لوفيك اللي كان بيطالب باستقلال استقلالية كيبك عن مقاطعة كيبك عن كندا بيصير حلم. ويوم 24 حزيران بعد كم يوم صار عطلة رسمية اعتبارا من سنة 1977 عطلة رسمية، واعتبارا من كم سنة صار عطلة رسمية لكل المؤسسات بتسكر في عطلة رسمية إجبارية للكل يعطلوا عن العمل. بتمنى من كل المستمعين اللي بيحبوا يشاركوا أو يشوفوا النشاطات اللي بدها تصير بمناسبة عيد الفيت دو سان جون أو العيد الوطني لكيبك، عندكم fetnational.quebec.ca fetnational.qc.ca بتشوفوا فيها كل النشاطات، كل شيء بده يصير حسب كل سيكتور، يعني كل مقاطعة، كل ديستريك، كل مدينة، بأي تاريخ إلى آخره، وعلى مدى أسبوع. في موريال تقدروا كمان fetnational.montreal.quebec.ca fetnational.montreal.quebec.ca. وبنتمنى للجميع بون فيت دو سان جون، وكل سنة وانتو سالمين، وبلدنا كيبك وكندا في خير وسلام إن شاء الله.
شكرا ناهد، كالعادة عطيتنا تفاصيل ما كنا بنعرفها عن هالعيد أو عيد سان جان أو عيد الوطني لكيبك. نتمنى يكونوا استفادوا كل اللي عم يسمعونا. شكرا كثير لك.
أهلا وسهلا.
الجمال بها والكل والحور رأيت في وشاح البان فتتذر
دمشق في عيون الشعراء أو شعراء تغنوا في دمشق. اليوم هذا هو موضوعنا، موضوع حوار مفتوح، وبيسرنا وبيشرفنا أنه نستضيف حول هالموضوع هذا الشاعرة إنصاف مريم. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكي.
مساء النور.
طبعا اللي عنده يعني حس بالشعر هو أكثر، يعني يمكن من أكثر الأشخاص اللي بيقدر بيعبر عن الكلمة أو عن جمال المدينة أو عن تعلقه بالمدينة. ليش الشعراء انصاف يعني كتبوا وتغنوا عن سوريا؟ ليش؟ لأنه سوريا طبعا يعني نحن عم نقول دمشق بنعني فيها سوريا كلها، طبيعتها ساحرة، تاريخها عريق، تعد أقدم مدينة مأهولة بالعالم، أقدم عاصمة بالتاريخ، وتقع دمشق القديمة داخل أسوار دمشق التاريخية، بتمتاز طبعا بأبنيتها وأوابدها اللي بتعود لعدة عصور، وأماكنها المقدسة كلهم بيعرفوا من جوامع وكنائس، وبتعد رمز للديانات. بشوارعها وطرقاتها مشى عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقديسين والملوك والقادة والعلماء والعظماء من صناع التاريخ. بعام 1979 سجلت مدينة دمشق القديمة على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. لهالسبب ولأسباب كثيرة أكيد من هيك، كثير من الشعراء أحبوها وتغنوا فيها وحتى عاشوا فيها. مين برأيك، خلينا نرجع من البدايات، مين برأيك حتبدي من الشعراء اللي تغنوا؟ طبعا رح نحكي عن شعراء سوريين وأيضا غير سوريين،
العرب طبعا، العرب كانت عشق جميع الشعراء، يعني ما في شاعر مر فيها إلا كتب عن دمشق، وهن كتار، ورح نختصر كتير لأنه نضيق الوقت. أنا فيني بلش بالشاعر بدوي الجبل لعام 1924 لأول من كتب عن دمشق، يعني بحسب ما موجود معنا شفنا فيه قبل القديمين، لكن بدو الجبل كان خصوصية شاعر رأى بالشام حريته، رأى فيه انتماء وهوية، رأى أمومة، علما أنه هو ولد في اللاذقية يعني في قرية ديفة، لكن ماتت أمه وكان عمره صغير، عمره سنتين، كتب عن الشام كأنها هي أمه. فكتب أحد الأبيات اللي كتبها: قف بالشآم مسائلا آثارها، مرحى لمن أما الشآم وزارها، أفدي مهفحفة القوام أسيرة، تشكو القيود فمن يفك إسارها. رح حط مداخلة صغيرة قبل، قديم كتير من أيام الصحابي عمر بن الخطاب، له مقولة مشهورة كتير اللي هي أنه متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فصارت هالمقولة هذه بمناسبة أنه كان في الأمير العربي جبل بن الأيهم كان عم يحج، فأحد العوام دعس على طرف إزاره قليلا فصفعوا كف وصلت الشكوى للخطاب عمر بن الخطاب وكان عادل، فقال مقولته المشهورة: متى استعبدتم الناس. ونفى الأمير إلى بلاد الروم، فتألم كثير الأمير وكان يعيش ببلاد الشام. وصل كتب شعر يعني حقها مقطعين بس منه: تغربت الأشراف من عار لطمة، وما كان فيها لو صبرت لها ضرر، يا ليت لي بالشام، يا ليت لي بالشام أدنى معيشة، أجالس قومي ذاهبة السمع والبصر. تصوري أتمنى يكون أعمى وأطش بس يقعد بالشام،
يظل موجود بالشام
تماما.
طبعا أنا يعني منرحب بكل مداخلات الأعزاء المستمعين يلي بيحبوا يشاركوا، واللي عندهم أيضا شعراء بيحسوا حالهم أنهم بيعرفون تغنوا بدمشق أو يعني عاشوا فيها، و طبعا هن كثر. بعد بدوي الجبل فينا نمرق على شاعر مصري كمان أحب سوريا كتير، وهو الشاعر
أحمد الشوقي،
هو أمير الشعراء،
أمير الشعراء أحمد الشوقي. طبعا كان يزور كتير الشام وسوريا صحيح. ويكتب دائما في أي مناسبة كانت قومية أو أدبية أو شيء. في بأثناء نكبة دمشق احتلال الفرنسي
صحيح
ذكر قصيدته المشهورة جدا نحفظناها كلنا بالأيام الابتدائية تماما،
هنا قصفوا القوات الفرنسية،
قصفوا ودمروا الشام، فتألم كثيرا أحمد شوقي، تألم وكأنه ابن الشام. فكتب بالقصيدة الرائعة: سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، جزاكم ذو الجلال بني دمشق وعز الشرق أوله دمشق. لاحظت الافتخار أنه دمشق يعني هو شاعر مصري, بس مصري
صحيح.
ما في أحد ينكر وجود
تمام.
عفوا كنت كمان بدي تغنى, هو تكلم عن النكبات وتكلم عن الأحزان, لكن تغنى أيضا بجمال طبيعة دمشق ببردة. وصف دمشق بالجنة وبأن بردة هو خازنها رضوان. ففيه المقطع هذا, قم ناجي جلقة وانشد رسم من بانوا
مشت
على الرسم أحداث وأزمان. آمنت بالله, آمنت بالله واستثنيت جنته دمشق روح وجنات وريحان. جرى وصفق يلقانا بها بلدا كما تلقاك دون الخلد رضوان.
قم ناجي جلقة. بس بحب أنا نوه أنه طبعا هي من أسماء دمشق, جلق الفيحاء دمشق جيرون. جلق هو مكان يقع جنوب دمشق استوطنه الغساسنة.
كمان فينا نقول أنه الجلق تعطي أحيانا كلمة الحصن وما يحوطه. كان القديم يقول جلق الحصن أو ضربه بالمنجليق.
صحيح.
وهي حصن منيع دمشق
حتما. الفيحاء طبعا معروفة شو معناتها,
طبعا
هي الواسعة
جميلة الواسعة.
دمشق هو الاسم المنقى من الرومانية واللاتينية, وأطلقوا عليه أصلا دماسكس وتعني العطر المضاعف, أي عطر مناخها الجميل وعطرها وأزاهرها. أيضا في جيرون. بعد أحمد شوقي
فينا نذكر شعراء الشام اللي عاشوا فيه, واللي منهم خليل مردم بيك.
صحيح.
كان له مركز ومنصب بالأدب والشعر وبالسياسة, كان يعشق دمشق, كان يعيش في سوق الحميدية في عام 29 تماما, فعاش بكامل تفاصيلها. كتب عنها: أدال الله جلق من عداها وأحسن عن أضاحيها عزاها, فكم حملت عن العرب الرزايا, كذاك الأم تدفع عن حماها. عشقت دمشق, عشقت دمشق إذ هي دار خلد مقيم سعدها دان جناها. طبعا نوين خليل مردم بيك هو اللي كتب نشيد العرب السوري حماة الديار عليكم السلام, وله دواوين كثيرة. ابن عدنان مردم بيك كمان حذو أبوه وكتب وتغنى بدمشق أكثر بكثير مما تغنى أبوه, وهو الذي جمع أعمال أبوه طبعا. بالنسبة لعدنان مردم بيك قال في دمشق أنه هي عروسة المدن ومدينة التاريخ, هي الشآمة الرائعة فوق خد الزمان بمفاتنها وجمالها. لقد قصدها الشعراء والمبدعون من كل جهات الأرض وتغنوا بغوطتها, تاريخها, ياسمينها, قاسيونها, بنهر برد الذي يطوق جيدها بفروعه السبعة.
قديش التشبيه حلو, يطوق جيدها
بفروعه السبعة, يعني حتى كمان إنه نهر بردة أسوار سبعة وفروع نهر بردة سبعة. فكانت ملاذا عند الشدة ومراحا ومستراحا عند الرخاء لكل من مر بها وقصدها. كتب قصيدة رائعة جدا بحب أذكر منها الأربع أبيات: بلد كأحلام الشباب حنانه وأديمه التاريخ للمتأمل, خلع الزمان عليه ثوب مهابة فغدا يصول من الوقار بجحفلي, في كل زاوية كتاب حضارة ينبيك عن ماض وعن مستقبلي. تلكم دمشق, تلكم دمشق وكم بها من فتنة لمتيم في حبها متبتل. كانت دمشق هي روحه, قال أنا دمشق هي روحي, أنا أعشق البشر في دمشق. كتب عنهم, كتب عن النهر, عن السماء, عن الجمال, عن الورود, عن الياسمين. فكانت بالنسبة له دمشق هي أميرة المدن كلها.
وهي أميرة المدن كلها. وهي فعلا أميرة المدن كلها. طبعا رح نمرق مثل ما تفضلتي حضرتك وقلتي على شعراء تغنوا بدمشق، ولكن مثل ما يعني عنا وقت نص ساعة ما فينا نتمنى كنا نذكر الجميع. في جورج صيدح طبعا هو
مغترب في
مغترب
فنزويلا كان.
والمغتربين عندهم عطش وحنين للبلد معروف كتير. أيضا محمد البزم أيضا من الشعراء اللي تغنوا أيضا بدمشق. إذا بنروح حلق للمغوط، المغوط يلي فعلا أبدع بالمسرح وأبدع يعني أحب دمشق حبا كثيرا. شو في عندك؟
ولد بحما من مدينة وقرية ولكنه عاش في دمشق، فقال أنا يعني أعشق دمشق يعني كأني مولود فيها. كان يتألم كثير من عشق لدمشق ويتألم كثير من حبه الشديد لكل شيء في دمشق. كتب أغنية لباب توما، رح أذكر مقطع صغير كتير منها. يا دمشق يا عربة، يا دمشق لقد حطمت الفؤاد، يا دمشق والنفس تئن وحيدة ترجو اللقاء، واللقاء ما زال بعيدا بعيد. رح أكتفي، هي طويلة شوي بس حبيت أذكر مقطع صغير منها.
بالنسبة للشعراء العرب الآخرين على رأس القائمة سعيد عقل.
طبعاً
سعيد عقل يلي
عقل
تفضلي
في البلد الجوار لبنان يعني، وهو جزء وقطعة من روح سوريا. سعيد عقل انتشرت أغاني كثير رائعة جدا، وانتشرت بسبب أنه عنا كانت كلمات رائعة ومغنات وغنت فيروز الكثير منها.
يعني جمع الكلمة والشعر والصوت
والكل شيء وكل شيء، لدرجة أنه الأرحابين كثير اهتموا بأشعاره ولحنوا لفيروز، وفيروز غنت أكثر من 4-5 أغاني لسعيد عقل. وكلنا نذكر طبعا
رأعته
طبعا
اللي رح نسمعها،
قرأت مجدك
في قلبي وفي قطبي
أجمل هالكلمات يعني
رائعة والصوت
وكله. لا يمكن أنه يعني من أهم الشعراء العرب يلي عاشوا بدمشق وعشقوها وتغنوا فيها أيضا هو الشاعر العراقي المعروف الجواهري.
الجواهري الجواهري يعني يكاد الناس الذين لا يعرفونه يظنونه شاميا بل عن جد.
هو الحقيقة شو قال؟ هو قال في حب لدمشق: إني شامي الهوى، فإذا نسبت لموطن فعراقي.
طبعا الجواهري كان ملقب شاعر العرب الأكبر أو شاعر الجمهورية. في الثمانينات لجأ إلى سوريا وعاش في دمشق، كان يتفتت بكل شارع ويعيش في كل مقهى، فعشق دمشق عشقا رائعا، علما أنه كان يقول العراق وليس العراق من حبه للعراق، لكنه أحب دمشق أكثر في الكلمات في الشعر، لكن في قلبه كان يقول يحب العراق. فكان يقول العراق سئل مرة لماذا تقول العراق وليس العراق، قال والله يعز علي كسر عين العراق.
حلوة.
تطور إحساسه ببلده، لكن مع ذلك ما كتب عن الشام
أكثر ما
كتب أقوى وأعظم وببلاغة ليس لها مثيل. فكان هناك عناق عظيم بين الشعر الجواهري وبين مكان دمشق ودورها بثوبها العربي وبوحها القومي. فقال الجواهري معتزا بعروبة دمشق ومكانتها القومية الرائدة، رح أبتدي بالقصيدة من وسطة لأن هي مغنات،
هي مغنات بصوت ميادة الحناوي، رح نسمعها بعد ما نسمع منك شوي.
بدايتها من ميادة، فالأبيات الرائعة اللي أنا كتير بحبها: ووجد يا دمشق هو الضرام، ظمئ لا يبل له إوام، إذا رمت السلوى تخطفتني طيوف لا يشق لها زحام، دمشق عروبة ودمشق درع لها، ودمشق فيصلها الحسام، على فمها الحدات ومن خطاها مصائرها وفي يدها الزمام، شممت تربك لا زلفى ولا ملقى.
قصيدة الجواهري شممت تربكي اللي غنتها ميادة الحناوي كانت من ألحان صفوان بهلوان، كمان الفنان السوري اللي مرة استضافه وكان بالفقرة الفنية معنا. كمان من أهم الشعراء العرب اللي عاشوا بسوريا وأيضا تغنوا بسوريا مظفر النواب،
وعاشوا فيها ولا يزال
ولا يزال.
طبعا بحب نوى أنه هو بالمشفى الآن، وفي من فترة قالوا أنه توفي ولكنه لم يتوفى، ما زال في المشفى، لكنه كتب كثير عن سوريا وعن الشام، عن دمشق، عن حاراتها، عن كل مقطع صغير فيها. في عندي مقطع صغير إنها دمشق،
وهي من أشهر من أشهر قصائده اللي تغنى فيها تماماً بدمشق تماماً. وإذا بيروحوا على اليوتيوب المستمعين بيسمعوها بأصوات أخرى. نحن حبينا نلاقي بصوته ولكن تعذر ذلك، فاخترنا صوتك إنصاف.
شكرا. طبعا مظفر نواب مشهور بأنه دائما يؤنث كل شيء، يعني دمشق هي المرأة بالنسبة له، هي فكاتب إنها دمشق. إنها دمشق امرأة بسبعة مستحيلات وخمسة أسماء وعشرة ألقاب، مثوى ألف ولي ومدرسة عشرين نبي، فكرة خمسة عشر إله خرافي لحضارات شنقت نفسها على أبوابها. إنها دمشق الأقدم والأيتم، ملتقى الحلم ونهايته، بداية الفتح وقوافله، شرود القصيدة ومصيدة الشعراء. وفعلا دمشق اصطادت شعراء كثير. إنها دمشق التي تحملت الجميع، قوادين وحالمين، صغار كسبة وثوريين، عابرين ومقيمين.
طبعا هي طويلة جدا.
طويلة طبعا، طويلة، وأنا اخترت مقاطع غير متتالية لأنه هو كتير من النوع
أيوة عنده اللسان
صليل. لسان صليل. تمام. أما طلال حيدر يعني بيكتب بلغة عامية، وخلى العامية إلى دارج تدرج بين الناس وتنحب.
صحيح.
وطبعا طلال حيدر هو شاعر لبناني رائع، وغالبية الناس بتفتكره سوري على فكرة. كل أصدقائي. كتب مقطع صغير يعني حلو كتير اسمه حزن الميدنة، والميدنة هي المئذنة. طبعا الشام دمشق الشعب مأذنها. اوعى تسموها تحزن ميدني، بيوقع أدان العصر وبينسرق سيف النبي، انت الشام مزيني وانت قوس النصر، وقف العرب عسلاح لما انفردت الشعر. هي الشعر. تمنيت حالي ذهب تصير مثل الشام، وتغار مني حلب وما عود في نام.
يا سلام يا سلام. طبعا إذا بدنا نحكي كمان عن الشعراء العرب يلي كانوا موجودين واللي تغنوا أيضا بدمشق، وهن من السعودية، من السودان أول، الشاعر أحمد محمد صالح
بعام 45 أجا على دمشق، كمان أيام كان في أحداث واحتلال، فكتب الشاعر السوداني: صبرا دمشق فكل طرف باكي، لما تبيح مع الظلام حماك، جرح العروبة فيك جرح سائل، بكت العروبة كلها لبكاك. كتير كان عنده حس قومي، يعني إجا خصوصي على دمشق حتى يلقي قصيدة، وهي طويلة جدا طبعا. أنا أختار لذيق الوقت مقاطع صغيرة. في عندنا الشاعر السعودي أيضا حسن بن عبد الله القرشي، هذول شعراء ما عاشوا بسوريا ولا عاشوا بدمشق، لكنه تغنوا وتعشقوا دمشق من الخارج، وبسبب انه دمشق يعني معروفه كموقع، كحضاره، كتاريخ، وكمواقف قوميه وكذا.
صحيح.
الشاعر السعودي حسن بن عبد الله القرشي قال قصيده رائعه جدا، بختار منها ثلاث ابيات: دمشق إنا على العهد الذي كان، ورزقك اليوم بعض من رزايانا، يا صخرة ما وهت يوما لمحترم، وما ارتضت في سبيل الحق بهتانا، كل العروبة تهفو نحوكم، ولكم في الله عون وما أقواهم عوانا.
يا ريتهم موجودين هلا اينا
يرجعوا يكتبوا دمشق القصائد رائعه.
ايضا عندنا شاعر كويتي ايضا هو احمد الثقاف. نعم. ايضا عندك اي بيت له لاحمد الثقاف؟
احمد الثقاف كثير عجبتني قصيدته اللي كتبها في دمشق في عام 71، لانه كان عم يحيي ويعتز بالثوابت القوميه لدمشق، وكان عم يبثها هموم الأمة العربية وما تكابده الأمم رغم مصاب دمشق، وكان يبثها هموم الأمم الأخرى. فكتب الشاعر الكويتي: صمودك فخر تحدى المفاخر، وإيمانك الصلب هز المشاعر، وتاريخك الضخم ملء العيون له ضجة في جميع الحواضر. دمشق دمشق عثرنا، فكان العقاب كما كان منذ السنين الغوابر. دمشق دمشق أيا بسمة في الشفاه، ويا أملا تجتليه الخواطر، عرفناك رائدة عرفناك رائدة في الفدا، وعاصفة في اقتحام المخاطر.
أجمل التعبير. أيضا الشاعرة عاتكة الخزرجي أيضا طبعا من أهم الشعراء الفلسطينيين يلي تغنوا أيضا بسوريا، وبقصيدته الأخيرة قبل ما يرحل عنا الشاعر الكبير محمود درويش. محمود درويش أيضا له قصيدة كتير كتير معروفة. كان بالشام محمود درويش يعرف من هو في وسط الزحام، وكان دائم التواصل معها.
كان حضوره في الشام دائم، وكتب قصائد كثيرة منها في دمشق، قصيدة رائعة ومغنات. طوق الحمامة الدمشقي رائع جدا وطويل جدا، وأنا شخصيا حضرت له إياها في دمشق، قطعت تكت ورحت من اللاذقية على دمشق حضرت ورجعت.
رح نسمع مقطع من إحدى قطعاته.
مقطع صغير: يا أيها المستحيل، يسمونك الشام أو يسمونك الشام لأنه هي مؤنثة. أفتح جرحي لتبتدئ الشمس، وما اسمي؟ اسمي دمشق، وكنت وحيدا، ومثلي كان وحيدا هو المستحيل. هذا طريق الشآم، وهذا هديل الحمام، وهذا أنا طريق دمشق، دمشق الطريق. فقالوا: عرفنا دمشق يا امرأة لونها الزبد العربي الحزين. دمشق الندى والدماء، دمشق الزمان، دمشق العرب. ما أجمل الشام، ما أجمل الشام، وفي الشام يبتدئ الزمن العربي وينطفئ الزمن الهمجي.
بتاخدينا لأجواء كتير حماسية يعني. نحن هنسمع مقطع له كمان.
يعني حماسي رائع.
في دمشق تطير الحمامات خلف سياج الحرير، اثنتين اثنتين. في دمشق أرى لغتي كلها على حبة القمح مكتوبة بإبرة أنثى ينقحها حجل الرافدين. في دمشق تطرز أسماء خيل العرب من الجاهلية حتى القيامة أو بعدها بخيوط الذهب. في دمشق تسير السماء على الطرقات القديمة حافية حافية، فما حاجة الشعراء إلى الوحي والوزن والقافية. في دمشق ينام الغريب على ظله واقفا مثل مئذنة في سرير الأبد.
يعني كنا نتمنى فعلا لنسمعه لآخر القصيدة، ولكن مع الأسف وقتنا عم ينتهي، بدنا نمرق مرور سريع على بقية الشعراء يلي تغنوا
حتى لا نبخت أحدا.
أكيد
الشعراء اللي تغنوا بدمشق حقيقة كتار كتير كتير، يعني بدي أذكر البعض، بشار الخوري، أبو نواس، البحتري، كلهم كتبوا عن دمشق وأبدعوا. حافظ إبراهيم، إلياس فرحات، حتى الشاعر أحمد رامي اللي كان يكتب لفيروز
لأم كلثوم، أيوة
كتب عن
دمشق.
عن دمشق، عن خير الدين الزركلي بالعام 57 كتب أنا من دمشق وكانت رائعة وجميلة جدا، غنتها لطيفة التونسية
صحيح
وهي رائعة جدا. سليم الزركلي، محمد كرد علي،
الأخضر الصغير،
هند، في كثيرين أنا
أكيد معروف الرصافي، عبدالله يوركي، حلا
عبدالله أويس تماما،
يعني عنا
حتى الكاتبة يعني فيرين بدر الدين
كتب، إليا أبو ماضي،
إليا أبو ماضي
أكيد
معروف،
يعني
معروف الرصافي،
معروف
دمشق تندب أهلها رائع جدا. في عنا أديبات أيضا، ريم بدر الدين، سهام كتبوا عن
سهام ترجماني اللي كان إلى الكتاب يمال الشام اللي أيضا أطلعتنا على التراث والعادات والتقاليد. مع الأسف الوقت قصير يعني، بس ما بعرف شو بتختارين.
بدي أختار من العملاق الرائع نزار الشام فاني. البار نزار قباني، يعني اللي بده يعرف الشام دمشق ويحبها يتغنى فيها يقرأ أشعار نزار وعشقه وأبداعه الرائع فيها. يعني
في قصيدة حابة تقوليها أنت
قصائده عنني، كان يقول نزار لا أستطيع أن أذكر دمشق حتى يعرش على فم الياسمين. القصيدة طويلة ورائعة، لكن أنا رح أذكر هلأ قصيدة ترصيع بالذهب على سيف دمشقي، هي من أجمل ما كتبه حقيقة وموزونة ومقفاة. أتراها تحبني ميسون أم توهمت والنساء ظنون، يا ابنة العم والهوى أموي، كيف أخفي الهوى وكيف أبين، هل مرايا دمشق تعرف وجهي، هل مرايا دمشق تعرف وجهي من جديد أم غيرتني السنين، ها هي الشام، ها هي الشام بعد فرقة دهر، أنهر سبعة وحور عين، آه يا شام، آه يا شام كيف أشرح ما بي وأنا فيك دائما مسكون، يا دمشق، يا دمشق التي تفشى شذاها تحت جلدي كأنه الزيزفون، علمينا فقه العروبة يا شام فأنت البيان والتبيين، مزقي يا دمشق، مزقي يا دمشق خارطة الذل وقولي للدهر كن فيكون.
ورح نختم، شكرا كتير إليك، ورح نختم بقصيدة بصوت الشاعر الكبير نزار قباني. أهلا وسهلا فيكي الشاعرة إنصاف مريم، وإلنا لقاءات أخرى أيضا بمجال الشعر
إن شاء الله، وشكرا كتير لكم.
هذه دمشق، هذه دمشق، وهذه الكأس والراح، إني أحب، إني أحب، وبعض الحب ذباح، أنا الدمشقي، أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، أنا الدمشقي، لو شرحتم جسدي لسال منه عناقيد وتفاح، ولو فتحتم شراييني بمديتكم سمعتم في دمي أصوات من راح، زراعة القلب تشفي بعض من عشق، وما لقلبي إذا أحبب جراح، ألا تزال بخير دار فاطمة، ألا تزال بخير دار فاطمة، فالمهد مستنفر والكحل صباح، إن النبيذ هنا نار معطرة، فهل عيون نساء الشام أقداح؟ مآذن الشام تبكي إذ تعانقنا، مآذن الشام تبكي إذ تعانقني، وللمآذن كالأشجار أرواح، للياسمين حقوق في منازلنا، وقطة البيت تغفو حيث ترتاح، طاحونة البن جزء من طفولتنا، طاحونة البن جزء من طفولتنا، فكيف ننسى وعطر الهال فواح، هذا مكان أبي المعتز منتظرا، ووجه فائزة حلو.
باتي ثري بالري لأصحابه صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على شوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-5523. حلويات السلطان على النفقة 65 شارل دولاتور.
بشو عم تفكري؟
شو طالع عبالي؟ السفرة اللبنانية والشيش كباب.
شيش كباب؟ دوقي هاللقمة.
عن جد سفرة بكية، مشاوي وشيش طاووق والكفتة والمقبلات والطبق اليومي والمزات اللبنانية، كلها شهية. شيش كباب، سفرة غنية وخدمة مش عادية. شيش كباب على 9394 دولاكادي، ولليفريزون 858-6222. شيش كباب، كأنك بلبنان.
حييكم أعزائي المستمعين، معكم سميرة وهالة بددش الستات. كيفك هالة؟
بونسوار سميرة، أهلا وسهلا.
في معنا كمان عمار وسامي على الصوت، بس فينا دايما نخليهم يشاركونا بمداخلات صغيرة. طبعا
أكيد رح يشارك.
صغيرة عمار قال تقول
شئتم أم أبيتم،
خاصة الموضوع احترام.
اي اكيد هذا بخص الكل.
ما تصدقوا، اهلا وسهلا فيكم
بالعائله. انتم كمان اعزائي المستمعين فيكم مثل العاده تشاركونا وتتصلوا على الرقم 514-475-6789-545-6789. برجع بعيد، 514-475-6789. من بدء الخليقة أعزائي، وأول طلب طلبه الله من آدم وحواء أنه يحترموا إرادته ووجوده. الاحترام كلمة كبيرة وبتحمل معاني كتيرة، وبترافق كل مراحل تطور الإنسان من وقت ما بيتكون لوقت ما بيموت. من دون احترام ما في حب، والاحترام معترف عليه عالميا. كل إنسان مهما كان أصله أو ثقافته أو دينه أو حتى مستوى الاجتماعي، مجبر أنه يكون عنده احترام للآخرين، وهذا طبعا بيبدأ بطريقتنا نحن بالاتصال مع الآخرين. والسر كلمة صغيرة، إنه نكون صادقين وصريحين وواضحين بتصرفاتنا. هلا بعد كل هالشي اللي حكيته عن الاحترام، أكيد أنت في عندك تعريف تاني للاحترام، لأنه مثل ما قلنا إنه هي كلمة كبيرة وبتحمل معاني كتير كتير كتير، وأنت جاي دورك هلا عمار لتحكي لنا عن الاحترام.
أوكي. أكيد سميرة، الاحترام كلمة كبيرة، بس بالأول خليني أحيي المستمعين، وبدي أحيي كتير ستات عم يسمعونا الليلة. يسعد مساكم جميعا. أول شيء الاحترام لازم يبلش منا نحن، لنفسنا نحن، يعني ما فينا نكون نحترم غيرنا قبل ما نحترم نفسنا، فهي أول واحدة. ثاني شغلة نحترم تصرفاتنا، تصرفاتنا ونكون مسؤولين عنها، يعني مش مهم نحن نتصرف وردة الفعل شو ما كانت تكون، مين ما قبلها قبلها ومين ما قبلها ما قبلها يعني مشكلته، لا مش مزبوط، لازم نتحمل مسؤولية اللي نحن نتصرفه. الشغلة الثالثة احترامنا للأخير للآخرين، يعني هي شغلة متبادلة بين الطرفين، يعني بين الشخص والشخص الثاني، ما بتعتمد انه هالشخص مثقف او مو مثقف، غني او فقير، عنده مستوى اجتماعي او كل الناس مثل بعضها، المفروض نحترم بعضنا كل شخص بشخصه.
اكيد اذا قلنا نحن انه الاحترام لازم يكون على خطين، يعني مثلا من جهتين، هذا ما بيعني اذا انت ما احترمتيني او احد واحد تاني ما احترمني اني انا قابله بالمثل او بادله نفس الشيء. دايما مطلوب مني اني احترم الاخر مثل ما حكيتي وقلتي انه اهم شيء لحتى نقدر نحصل على احترام الاخرين لازم نحترم نفسنا بالمرحله الاولى. كيف نحترم نفسنا؟ نحترم نفسنا بانه نهتم بحالنا. انا ماني عم اقول انه نجمل حالنا ونكون مثلا ملكات جمال او ملوك جمال، لا، بس على الاقل يكون لباسنا محترم،
مش ضروري بس من برا، يعني
ولا النظافه احترام من برا ومن جوا، بس لما بتهتمي جايتك بالحديث اذا نحترم تصرفاتنا، نعطي لحالنا العناية اللازمة، مثل ما قلتي لازم نكون من جوا كمان محترمين. كيف؟ لما بنحافظ على الثقافة العقلية، يعني او الصحة العقلية والصحة الجسدية، فلما بنعطي حالنا الوقت الكافي للنوم، الطعام الصحي والتمارين وممارسة الهوايات، كتير مهم انه نمارس هواياتنا، وكتير مهم انه نعرف الفالور تبعنا، يعني نعرف القيم اللي نحن عنا ياها أساسية. فإذا ما احترمنا نفسنا ما رح نقدر نخلي الآخرين يحترمونا، والحب بيكون تحصيل حاصل. ومثل ما حكينا قبل ما نطلع على الهواء انه العلاقة الزوجية الكوبل يعني
ببلش
بالاحترام قبل ما يصير حب، وفيرسي فيرسا مثل ما بيقولوا، يعني العكس هو صحيح. اذا لما انا بحاول، ما بعرف يمكن انت يا عمار عندك هيك عم تطلع فيه انه بدك تحكي شيء، بعرف انا احكي
عبر عن رايك.
انا مبسوط فيكم، يعني هي اسمها دردشة ستات وشايفكم هيك عم
عجبتك هالدردشة هيك.
ايوه، ما بس اذا كرأي يعني يمكن بحكي بنقطتين صغار بموضوع الاحترام. مش دائما حصرا تكون مثل العادات والتقاليد اللي بنشوفها بباب الحارة وهيك، هي هذا الاحترام للأهل والدقيق. يعني ممكن الاحترام ممكن دخن قدام أبي، ممكن دخن قدامه
وبحترمه، لكن
بحترمه بنفس طبعاً الوقت. يعني طبعاً احترامه مو بيكون اني دخن من وراء وأيوة وعم بعمل شغلات ما بيتمنها طبعاً. لا، الشغلة الثانية تعلمت شغلهم بكندا كتير حلوة العلاقة بالاحترام، هي انك تحترم حرية الآخرين وتوقف عند حدك قبل ما تتجاوز.
دائما احترام ذاتي بتوقف عند حد
معين طبعا. وقف عنده بضل في احترام بيني وبينه، يعني ما نفوت بهي اللوطة هيك يعني
العشوائية. حب علق بس على انه التدخين قدام الأب، انه انت بتعتبره انه حتى انت بتحترمه، لكن حتى لو انك دخنت قدامه في هلا في رح نحكي يمكن رح نتطرق لموضوع الطفل كيف لازم نعوده نحن انه يكون في ليميت، يكون في حدود. اذا يمكن ابوك حاطت حدود وبتعرف انت انه في حدود بالبيت ومتعلم عليها من انت وصغير، انه انا التدخين ممنوع عندي بالبيت، فبمجرد انك انت تدخن بوجود ابوك كأنك انت تجاوزت الحدود. فهون الاحترام عم تفهمني
أنا يعني انه هذا مثال، يعني هذا ما بيعني تشجيع الشباب على الدخان قدام الاهل،
لا
هو ما انه هيك، لكن انا قصدي انه علاقتي بوالدي ما بتوقف عند هاي النقطة. انا ممكن ضل بحترمه، يعني انا شخصيا قلت لك انا رأي شخصي عن تجربة شخصية، انا من يوم بلشت دخن من البكالوريا لليوم وانا بدخن قدام ابي من اول يوم، لكن الاحترام موجود بيناتنا متبادل،
ما بتعزل ما بتبعد هالشيء
ابدا ابدا ابدا، يعني وضل يعني انا ما بتجاوز حدودي معه، شبه بسمع كلمته دائما لهلا، يعني عمري هديك الحسبه صار ولساتني لما بيقلي غالبا بقول له حاضر تكرم. يعني
هلا اذا انت فسرت وجهه نظرك له، اذا انت مثلا قلت له انا بابا بحترمك سعي اني تجاوزت، ولكن هذا ما بيعني اني انا ما بحترمك، ما رح يتقبل الموضوع. بس بقول لك انه مثل ما حكيت من شوي انه نحن لازم نعرف شو القيم تبعنا. اذا عنده هو قيم معينه بالنسبه له بالحياه، انه انا اولادي مثلا ما بحبهم.
سميرة سوري انا بدي اقطعك، بس عمار لو مو عارف انه ابوه
هي هو مشكلة
هي
هي
يعني هذا اللي عم بحكي انا
ما معناتها ما حالك هو بيعرف الحد وين عند بيو
بس انه على باب الحارة انا عم برجع لباب
لا الحارة. احنا بنحكي باب الحارة ما عم تكون هاي الموجودة اللي على الارض الواقع ايه. هاي هي نسج يعني بالضبط. مش عم تكون الطبيعي
نعم. إذا هلا بنرجع هلا ميرسي على المداخلة بنحب هيك
نرجع لدردشتنا
نرجع نحن لحكينا لدردشتنا هلا إذا في عنا أنواع مو الأنواع للاحترام في عنا في طرق لحتى إلى تأثير سلبي أو إيجابي على الاحترام أو احترام الآخرين لنا فيك تعطينا كم واحدة منهم
أنا رح بلش نرجع لنفس النقطة اللي بلشنا فيها هي احترام الشخص لذاته هي أول شغلة هي المفتاح اللي بنقدر نبلش منه بنقدر ننطلق نحترم الآخرين شغلة تانية كتير مهمة نعترف بالأخطاء اللي بنعملها يعني مو أنه أنا إذا كنت غلطانة معناته أنا رح يخف احترام الآخرين لإلي أو احترامي لنفسي يعني نحن أشخاص ونحن بشر وعادي
حدنا غلطان على الخطأ
بالضبط فالمهم نعرف أنه نحن غلطانين ونعتذر عن غلطنا يعني الاعتذار عن الغلط بس مش كل دقيقة نحن نغلط ونعتذر يعني صرنا كأنه ما عم نتعلم اللي عم نغلط منه يعني هاي مرات بتكون سلبية كمان وقت التكرار بالغلط والاعتذار عن الغلط تكرار دايما معناته صار شغلة عادية نحن ما تعلمنا منها بهاي مرات بتكون سلبية بتخفف احترام الشخص الثاني لأنه شغلة ثالثة لازم نقدر قيمة الوقت الوقت كتير مهم يعني أنا عندي موعد الساعة 7 بيجيني 7:30 أو بروح 7:30 هاي قلة احترام لإلي ولا الشخص اللي أنا راح أقابله أنا برأيي هالشي فالوقت كتير مهم بالنسبة إلي للشخص وللشخص الآخر فلازم دايما نحترم الوقت يعني بتعبري على للشخص التاني أنه لا مبالاة عدم المسؤولية أنه مش مهتم ربع ساعة زيادة نص ساعة زيادة ناقصة مش مهم أنا بلاقيها كتير مهمة الشخص الثاني يعني أو نحن الشخص لازم يكون عنده مبدأ يعني مو اليوم أنا بحب اللون الأحمر بكرة هيك فجأة بطلت أحبه ما بصير يعني مثلا عم بحكي هذا مثال بسيط احترام أكبر من هيك بالمثال فلازم يكون عندنا مبدأ نمشي عليه يعني الانفعال المفرط يعني كل شغلة بتسوي انفعال وبتسوي مشكلة وبتسوي بصير يحكي الهم الواحد الشخص اللي مقابله انه شو بدي احكي لا هلأ بيزعل لا هلأ بيرضى لا يعني هاي مشكلة بتزعج الاخر وبتزعج الشخص نفسه انه لازم ننتبه لهالنقطة
هلأ اذا هاي بدي بس لك عليها هاي انه الانفعال كتير بيأثر مو بس بيأثر على الحديث معي او الاتصال مع الاخر بينزع الحكي بيني وبينه آنيا فقط ولكن له تأثيرات تبعية يعني فيما بعد ليش لأنه أنا بصير بدمغ نفسي بهالتصرف بعدم الاحترام لما بنفعل وبادل الآخر مثل ما قلتي أنت أنه لما بنفعل وبعيط وبغضب عم سيء أولا للعلاقة مع هالشخص لأنه عم بغضب معه ثانيا أنا عم بصير عندي سمعة أنه أنا دايما بعصب أو بحكي كلام ما أنه مزبوط وإلى آخره فأحسن شيء الواحد شو يعمل بهالحالة يطلع لبرا إذا ما بيقدر يسيطر على حاله على تصرفاته فالأفضل
لأ ما بيستغل الإنسان مرات بينفعل بس مش دائما منفعل أو أقل شغلة عملت له انفعال يعني أقل شغلة
ما تنفعلي باحترام
طبعا طبعا هاي هي قبل ما اكمل انا بدي اسمع راي سامي اذا بحب يشاركنا بال سوري ما انا محضر
حالي لا طبعا بحب اشارككم موضوع لا ما تفاجئتيني لا بس موضوع كثير حلو الاحترام بيجي مع التربيه صح. الاحترام واحد هو وصغير بيتعلم مثل ما بشوف والده عم يحترم والدته عم تحترم والده هالاحترام الموجود الاولاد بيكونوا تشربوا المحبة تشربوا الاحترام وتربوا عليه ونحن بنفسنا كمان ننقل هالاحترام هذا كمان لأولادنا نحن نكون مرآة حتى أولادنا يشوفوا نحن كيف عايشين الاحترام ضروري والاحترام ما فيني أنا أفرض على العالم أن الناس تحترمني
صح.
لما أنا بحترم العالم ولما بكون منيح مع العالم
بفرض
احترامي على العالم بيحترموني بشكل مختلف
حبيت كثير تعليق البيت، يعني كثير كثير مهمة، معك حق.
ما رح نحكي عنه لأنه طبعا الطفل كله بيبلش من هو صغير، التعليم في الصغر كالنقشة.
كمان في شغلات تانية أنه لازم نكون جديين، عنا جدية بالحالة اللي نحن عم نقوم فيها. يعني أنا إذا عندي قناعة بموضوع معين أنه لازم دافع عنه، يعني أنه مش مهم هلأ أنت تقولي لي أنا دغري غيرت رأيي، طب يعني هي صفة سلبية.
أوكي غير رأيي إذا غلطانة، ما هو هون لازم تعرفي نفسك،
لازم ما نتعدى حقوق الآخرين دايما. متنفس النقطة اللي قالها عمار، يعني بس تبلش حقوق الآخرين نحن بتوقف، يعني لازم نوقف، لازم نحترم هالحد اللي فاصل بيناتنا، لازم ما نتعدى شو ما كانت الأسباب. عنا لازم نسمع، لازم نهتم شو عم نسمع كمان، يعني ما فينا واحد عم يحكي ونحنا نقعد نعمل غير شغلة أو نقعد نطلع على الجهة الثانية. أنه كتير مهمة نسمع،
في أداب، أداب،
أداب لازم ما نستخدم السلطة والقوة لنفرض احترامنا. يعني أنا إذا أنا مديرة شركة لازم أنا بعاقب هالموظف مثلا ما احترمني لأنه ما احترمني، بعاقبه بشغله. يعني هاي صفت أنت عم تستخدمي، صرتي عم تستخدمي السلطة تبعيتك، القوة تبعيتك لا تقدري تسوي يعني. وما فينا نفرض رأينا على حدا، فينا نعطي رأينا بس ما فينا نفرض ولا رأي. يعني غصبا عنه بده يعرف هالشي لا، أو غصبا عنه بده يحترم لا. إذا يعني هاي الرأي
يا أكيد. أنا بحب بس أتطرق للي حكى سامي أنه كتير مهم أنه يتعلم الولد بالبيت الاحترام. هذا ببلش سامي من هو صغير. الولد حتى قبل ما يروح على المدرسة بيكون عمره 4 سنين أو حتى 3 سنين، فينا نعلمه كيف يتعرف على نفسه، لأنه مثل ما حكينا من شوي أنه أهم شيء أنك تعرفي نفسك
طبعا، ترجعي لنفس النقطة
وتحترمي نفسك لحتى تحترمي الآخرين أو الآخرين يحترموك بالمقابل. إذن الولد لحتى نعلمه أنه يحترم نفسه لازم نساعده أنه يتعرف على ملكاته، يعني شو القوة، وين القدرة تبعه، وين حدوده، وشوف الحدود اللي ما فيه يتجاوزها. يعني دايما مثل ما كنت عم قله لعمار أنه في حدود الأب بيحطها أو الأم بيحطوهن، نحن تعودنا على هيك إنه في شيء ما فينا نتجاوزه، وقت اللي نحن منتجاوزه يعني كأنه قللنا احترام لأهلنا. إذا أهم شيء الولد يعرف إنه في شيء حدود بهالبيت ما لازم يتجاوزها، ونعلمه كيف يحترم الآخر ويتقبل الآخر. كيف يحترم الآخر مثلا بالحياة اليومية؟ في أولاد كتير بيتصرفوا غلط بوجود مثلا ضيوف عنا بالبيت، مثلا بيحكوا كلمة أو بيتصرفوا تصرف معين، مفروض التدخل يكون مباشرة بعد هالتصرف مع الولد ليفهم أنه هو غلط. فكتير مهم أنه نعرف الولد من هو صغير شو معنى الاحترام. هلأ بمدارسنا حتى كل مدرسة أو حتى الكوميسيون سكول أو حتى وزارة التربية متبنية هالثلاث شغلات هاي، أنه الإنسان لازم يحترم نفسه والآخرين والأنفيرونمان والمحيط طبعه اللي هو بيعيش فيه. يعني إذا أنا كمان بحترم نفسي لازم أحترم الشارع اللي بمشي فيه، الشغل اللي عم بشتغل فيه،
احترام بكل وقت وبكل مكان
بكل شيء. يعني كيف أنا بحترم مثلا لما أوقات لما بحافظ على نظافة الشارع أنا بكون عم بحترم طبعا الشارع، لما بحافظ
الشارع
على
بحترم نفسي.
كل شيء، كل شيء بدك تحترمي، كل شيء الآخرين حتى الحيوانات إنه فيك تحترميهم لأنه هن بتنفسوا
النبات الطبيعي ما هناك
انه يعني ما بتحاولي تأذيهم، عرفت كيف؟ اذا ما بيأذوكي ما بدك تأذيهم. فكل شيء الاحترام اذا هو هو قاعده لازم ننسند عليها. هلا انا قبل ما ننهي، بعد معنا شي 5 دقائق او 3 دقائق قبل ما ننهي لقائنا او دردشتنا هلا، بس فيك تعددي لي بس انواع الاحترام بليز؟
عندي 3 أنواع للاحترام. احترام من أجل الاحترام بس ما عنده شيء، بس هذا أسمى أنواع الاحترام، لأنه الإنسان محترم وبيحترم غيره، هذا الاحترام الحقيقي. هو الإنسان بيتعامل مع كل إنسان بشكل واعي متحضر، عنده معدن نظيف، عنده شخصية قوية اللي بيقدر يحترم بس لأجل الاحترام. عنده جدير بالاحترام هو وغيره بدون منافقة بدون أي أشياء تانية. وبحياته بمماته الإنسان هذا اللي بيكون محترم بتضلي تذكريه بس يموت بتقولي كلمة عنه محترم هالشخص لو أنه ميت. شغلة الاحترام نوع تاني احترام الخوف بخوف يعني أنت بتحترمي خايفة دايما خايفة هذا دليل جبن وضعف شخصية يعني دايما أنا محترميتك يلا حلي عني بس مشان ما أسمع ولا كلمة مشان ما تعلقي أو مشان ما تقولي دايما انهزامية ما فيك تواجهي الشخص الثاني. هذا أسوأ أنواع الاحترام وأخطر أنواع الاحترام والشخص هذا دايما بيعاني من مشاكل مع طبعا الشخص الآخر
لأنه ما بيكون هو نفسه.
الاحترام الثالث والأسوأ هو الاحترام النفعي يعني أنت أنا عندي منفعة من وراء مصلحتك بحترمك بس بسببها بس تخلص هلا
بينتهي
احترامها. هذا أمدى النوع يعني أحقر نوع من مصلحجي الإنسان بيكون أناني ودايما عنده عم بيخطط ماكر يعني
ولعنه بالفصحى مرائي
ايه بيفكر أنه دايما أنه هو شاطر أنه هو قادر يوصل للي بده إياه وهو عم بيخطط لمصلحته بيبين مسالم بس هو من تحت لتحت عم بيخطط لمصلحته يعني الصباح الخير تبعيته لازم يكون في هدف من وراها إذا ما اجته نتيجة منا بيوقف هنا. فهذا نوع كتير سيء على المجتمع
مع الأسف في منهم كتير. هلأ بس حتى بس أنه نعطي ملخص لكل شيء حكينا فينا نقول أنه الاحترام هو القاعدة للثقة بالنفس هي الوسيلة للاغتناء المتبادل يعني أنا لما بحترمك وبتحترميني بنكون عم نغني بعضنا البعض.
بس بدي أقول كلمة بدي أقطعك سميرة بدي أقول الشخص يحترم الشخص الثاني مثل ما هو بحب الشخص الثاني يحترمه. فنرجع لنفس النقطة احترام الذات واحترام الآخر
أكيد. مشان هيك أنا عم أقول أنه في اغتناء متبادل يعني لما بنحترم بعضنا بنكون عم نغني بعضنا لأنه كل شيء بيكون ضمن الاحترام أي شيء. إذن تقبل الآخر هو الانسجام الإنساني، الاحترام هو الالتزام الفردي والجماعي، وهذا اللي بيحسن علاقاتنا اليومية وحياتنا اليومية لحتى نتقبل ضعفنا وقوتنا ونقدر نمشي بثقة بنفسنا وبالآخرين. أعزائي المستمعين بشكركم أنكم شاركتونا أو سمعتونا لمدة نص ساعة ومنترككم مع الفقرة الفنية مع سامي وعمار.
تصبحوا على خير.
مساء الخير. شهد برمدة موهبة شابة نجومية في الغناء صوتها عم يتجه دوما نحو الاحتراف بخطى ثابتة. ولدت شهد برمدة بحلب عام 1988، بديت بالغناء من عمر 7 سنين وشاركت بكتير من المسابقات الغنائية المدرسية، وقدرت تحصد المركز الأول على مستوى المحافظات السورية. أغنية البداية رح تكون لو كنت بتحلم من كلمات عاصم حسين وألحان خالد بكري.
لو كنت بتحلم إن رجع لك تاني وفكر فيك أنا زيك وأكتر منك بحلم أشوفك وارجع حبيبي بعدنا لكن في البعد أكيد قربنا كتير وعرفنا خلاص اللي ما بين حيفضل حبي كتير يا حبيبي بعدنا لكن في البعد أكيد قربنا كتير وعرفنا خلاص اللي ما بين حيفضل حبي كتير
اشتركت شهد برمدة ببرنامج سوبر ستار عام 2006 وأبهرت الجميع بأدائها وجمال صوتها. فازت بالمرتبة الثانية ضد المتسابق إبراهيم الحكمي اللي حصل على المرتبة الأولى. قيصر الغناء العربي كاظم الصاهر كتير حب صوتها، وهي كانت دائما وهي صغيرة تحلم بالغناء معه وتحقق حلمها.
حبيبي
الحبيب. يا حبيب وعلى بعضك أحس، يا حبيب خاطري لا تأذي نفسك من الزعل، من الزعل من اللي تزعل، والله زعل الدنيا كلها ولا مكروه يمسك حبيب. ابتسم هدي أعصابك، خلي راسك بين ايديا، وخذ بوسة صلح مني وكافي تتدلل عليا،
لك تدلل عليا تدلل
للسماء واجمل هدية.
شاركت شهد برمدة بمهرجان الموسيقى العربية عام 2008 على الرغم من عدم وجود أغاني خاصة لألا. وبنفس العام تبنيت شركة مينار للإنتاج الفني الفنانة شهد برمدة واصدرت لها الألبوم الأول بعنوان بعد اللي صار، وهالعمل هاد يعتبر الولادة الفنية للمطربة الواعدة. من كلمات منير بوعساف والحان الفنان السوري اللي قدمنا عنه لقاء سابق بالأسابيع الماضية نهاد نجار، رح نسمع لو حد شافه. غنت شهد برمدة بمهرجان دار الأوبرا المصرية أغنية العيون السود لوردي وأغنية أمل حياتي لأم كلثوم من ألبوم بعد اللي صار. رح نسمع من كلمات نزار فرانسيس وألحان سمير صفير لا تلوم علي. برصيد شهد برمدة العديد من الحفلات والأمسيات الغنائية سواء بسوريا أو بالبلاد العربية. حصلت على المركز الأول بمسابقة منتقى الأطفال العربي في الإمارات عام 2001، وبنفس العام أيضا حصلت على جائزة أفضل أداء في مهرجان أورنينا بسوريا. بدنا نسمع هلأ وياك حبيبي من كلمات هاني الصغير وألحان خالد بكري.
Oh.
عملت شهد برمدة مع الشعراء نزار فرانسيس، كريم العراقي، منير بوعساف، عاصم حسين، مصطفى مرسي، إكرام العاصي، هاني الصغير، ومن بين الملحنين سمير صفير، نهاد نجار، خالد بكري، وليد سعد، محمد رحيم. من كلمات عبد العزيز سلام والحان الموسيقار فريد الأطراش، بدنا نستمع لرائعات فريد الأطراش بقى عايز تنساني بصوت شهد برمدة، بيشترك معه بالغناء الفنان السوري نهاد نجار، واللي فيها نختم لقائنا اليوم. أسرة ليالي يا مال الشام بتحييكم، وإن شاء الله الأربعاء القادم نلتقي. تصبحوا على خير.
القلب اللي انت ملكته فكرك